بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة ابن إبراهيم رحمه الله تعالى على كشف الشبهات للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد وشيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الجواب السادس من 9 أجوبة عن الشبهة 9، قال: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا لم يكفروا.
وما هي الشبهة 9؟ قولهم بأن
قال رحمه الله:
كيف تكفروننا ونحن نؤمن بأن الله عز وجل بنشهد الشهادتين ونؤمن بالبعث ونؤمن بالقرآن ونؤمن بكذا وكذا وكذا، فكيف تجعلوننا كالمشركين الأوائل بل أشد؟ نعم، أليس كذلك؟
نعم
بل نعم. فرد عليهم في هذه الشبهة من 9 أوجه، سبق 5 أوجه. نعم، قال الوجه السادس:
ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك. فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وما له، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يقولها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. علق سماحة الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى: ويقال أيضا هذا جواب سادس على الشبهة السابقة، إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن، يعني وتكذيبه وإنكار البعث وغير ذلك. فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب من المذاهب الأربعة وغيرها باب حكم المرتد، وعرفوه بتعاريف، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه.
عرفوا بتعاريف، أي عرفوا المرتد بتعاريف. نعم.
فهذا المذكور في هذا الباب إجماع منهم أنه يخرج من الملة ولو معه الشهادتان لأجل اعتقاد واحد.
نعم، يبقى إذن ليس الإسلام حصانة مؤبدة، وإنما هو حصانة ما التزمت شروطه وتجنبت نواقضه. أما إذا أتيت بنواقض للإسلام فإنك تكون مرتدا، فإنه توجد الردة بعد الإسلام، والدليل على ذلك كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن كتاب الله فقول الله عز وجل: فمن يرتد منكم عن دينه، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال سبحانه وتعالى: فيمت وهو كافر في المرتد، قال فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. إذن هناك مرتد. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقوله في حديث ابن مسعود في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم.
لأجل اعتقاد واحد أو عمل واحد أو قول واحد يكفي بإجماع أهل العلم لا يختلفون فيه، وأنه ليس المرتد الذي يخرج عن الإسلام بالمرة، بل هو قسم، والقسم الآخر هو ما تقدم.
نعم، يعني ليس المرتد الذي يخرج عن الإسلام بالمرة أي بكل تشريعات، وإنما يرتد بالفعل الواحد والقول الواحد. فمن سب الله خرج من الإسلام ولو كان يصلي ويصوم ويأتي بكل الشرائع، ومن جحد معلوما جحد شيئا من شرائع الإسلام بعد العلم به فإنه يكون أيضا مرتدا. فلا يلزم أن يجتمع فيه الرد عن الإسلام. يقول: نعم هذا نوع، ونوع آخر أنه يرتد بالشيء الواحد. نعم.
ثم ذكروا أنواعا كثيرة ومثلوا له أمثلة.
طبعا لا فرق في الجحد بين ما هو فرض وواجب وما هو من أصول الإسلام وما هو من السنن الظاهرة إذا أعلم بها. فمن أنكر سنة الفجر وأعلم بها، ومن أنكر صلاة العيدين وأعلن بها، فإذا جحد ذلك فقد كفر. وليس باللازم أن يكون الجحد لركن أو واجب أو كذا، الجحد لكل شعيرة من شعائر الإسلام المعروف. فإن كان جاهلا أعلمناه، فإن أعلمناه بهذا فجحد ذلك فإنه يكون كافرا لأنه يكون مكذبا بإيه؟ بالشريعة. نعم.
ثم ذكروا أنواعا كثيرة ومثلوا له أمثلة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وما له، وقول من قال كذا أو اعتقد كذا فهو كافر وأنه لا ينفعه جميع ما عمل به، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عندما فعلها.
لكن يعلم الفرق بين النوع والمعين. وقالوا من قال كذا واعتقد كذا فهو كافر، هذا كافر من قال من فعل، أما المعين الذي يأتي بهذا القول أو بهذا الفعل فهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى توافر الشروط وانتفاء الموانع حتى يسقط الحكم على المعين. نعم.
حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يقولها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المسح واللعب، حتى إن بعض أهل المذاهب يكفرون من صغر اسم المسجد أو المصحف. وما ذكروه وعرفوه هو في الجملة يوجد أشياء يكون بها الإنسان مرتدا ولو نطق بالشهادتين وصلى، بل ولو أضاف إلى ذلك ترك المحرمات وأتى بمكفر هدم جميع ما معه من الإسلام، فإن وجود المكفرات التي يصير بها الرجل مرتدا كثيرة لا تحصر. والواحد من أسباب الردة كونه يجعل له واحدا من
حقه. وهذا يكون ما ذكره ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام العشرة، إنما هو على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، فنواقض الإسلام أكثر من عشر. نعم.
والواحد من أسباب رحمك الله والواحد من أسباب الردة كونه يجعل له واحدا من حق رب العالمين كاف في كفره، وكونه اتخذ إلها وليس ولو ليس من كل وجه بل يكفي كونه جعله يصلح لحق رب العالمين، فليس من شروط المرتد أن يجمع بين أطراف الردة أو يجمع الشركيات.
وليس وكونه اتخذه إلها ولو ليس من كل وجه بل يكفي
كونه جعله يصلح لحق رب العالمين، فليس من شرط المرتد أن يجمع بين أطراف الردة أو يجمع الشركيات أو أن رب العالمين ومعبوده واحد في جميع ما يستحق. وبهذا تنكشف شبهته، وهو أنه لو نطق بالشهادتين وصلى وصام
ولهذا هؤلاء المشركين ما جعلوا المعبود كالرب في كل وجه، وإنما علموا أن فرقا بين رب وبين مربوب وبين خالق وبين مخلوق في مسألة الخلق والتدبير. ولهذا قال سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون من هبل اللات منات العزة لا ليقولون الله. إذن عند الخلق فهم يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق وليس الند. وقال الله سبحانه وتعالى قل ما يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن هم لم يجعلوا الند مثل الله في هذه الأشياء. إذن هم سووا بين الله وبين الند في ماذا؟ ها في الخلق في الإحياء في الإماتة؟ لا، إنما سووا بين الله عز وجل وبين الند في صرف حق الله عز وجل الذي هو العبادة، فجعلوها لغير الله سبحانه وتعالى. فكما أنهم دعوا الله دعوا الند، وكما أنهم ذبحوا الله ذبحوا للند. ولهذا قال الله عز وجل عنهم قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أن هذه التسوية لم تكن من كل وجه، أن الله عز وجل خالق والند خالق، أن الله عز وجل محي ومميت والند والصنم والنظير هذا يفعل ذلك، لا، بل هم يعترفون أن الله هو الخالق وأن الله هو المحي والمدبر وكذا، وإنما صرفوا حق الله عز وجل لغيره. فدل هذا على أن من آمن بأن الله الخالق المحي المميت كذا وصرف حق الله من العبادة مما يختص به، جعل ذلك لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح، ما هو بلازم صنم، لو جعل حق الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أكرم الأنبياء والذي هو أفضل الأنبياء، لو جعل حق الله لهذا النبي فإن يكون مشركا. ليه؟ لأن هذا يختص بالله عز وجل. كما أنك لو جعلت مع الله خالقا أشركت، فكذلك لو جعلت مع الله معبودا أشركت، لا فرق. ولكن الأول يكون شركا في الربوبية والثاني يكون شركا في الألوهية، وهو أن تصرف حق الله عز وجل لغيره، أن تشرك بما يجب أن تفرد الله سبحانه وتعالى به بأفعالك أنت. نعم.
وبهذا تنكشف شبهته وهو أنه ولو نطق بالشهادتين وصلى وصام فإنه يصير به مرتدا ويصير أسوأ حالا ممن لم يكن معه أصل الإسلام عند جميع العلماء. والصحيح من قولي العلماء
أنه يقتل مباشرة، يقتل، إنما الكافر الأصلي هذا كما قلنا قد تقبل منه جزية، قد يكون بيننا وبينه عهد وأمان ويدخل بلادنا وكذا. أما المرتد اللي هو المسلم الذي ارتد فإنه يكون كافرا كفرا أغلظ من الكافر الكفر الأصلي، لأنه يقتل ولا يقر أبدا على ما هو عليه. الكافر المرتد لا يقر على ما هو عليه. نعم.
والصحيح من قولي العلماء أن كفار هذه الأزمان مرتدون، فكونهم ينطقون بلا إله إلا الله صباحا ومساء وينقضونها صباحا ومساء، فلا إله إلا الله يدخل بها في الإسلام في الجملة. والقول الثاني أنهم كفار أصليون، فإنهم لم يوحدوا في يوم من الأيام حتى يحكم بإسلامهم.
والله لو يوحدوا في يوم من الأيام وهم على الشرك الذي كانوا عليه، ثم انهم نطقوا هذا وفقط وهم على الشرك الذي هم عليه، فهم يقولون لا اله الا الله وهم مشركون، شرك قبل وشرك بعد، ولم يمتنعوا عن الشرك، فهذا ما ينفعهم لا اله الا الله. اما اذا قالوها ثم اتوا بعد ذلك بالنواقض، ولو اتوا بالنقض بعد دقيقة واحدة، فان هؤلاء يكونون مرتدين. فمن كان على الشرك ثم نطق بلا اله الا الله حكم له بالاسلام، فإن أتى بناقض بعد هذا فإنه يكون مرتد. أما الذي يقول لا إله إلا الله هذا وهو على شركه ولم يترك هذا الشرك فلا يحكم له بالإسلام، لكن لو قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأتى بردة، أي قال لا إله إلا الله وتاب من هذه الشركيات وقال لا إله إلا الله ثم أتى بردة بناقض ولو بعدها بلحظة واحدة فإنه يكون مرتدا، فإنه يكون مرتد. أما لو قال أبو جهل لا إله إلا الله وهو على ما هو عليه، يعني على ما هو عليه لم ينتقل مما هو عليه، فهذا ما انتقل من الشرك إلى الإسلام. لكن عموما الحكم عند العلماء أن من قال لا إله إلا الله كان مشركا ثم قال لا إله إلا الله حكمنا له بالإسلام، هذا نحكم له بالإسلام. فإن أتى بردة بعد ذلك بناقض بعد هذا فإنه يكون مرتدا ولا يقال هذا كافر، إيه كافر أصلي، طالما أنه نطق بلا إله إلا الله، نطق بلا إله إلا الله. إذن هذا الذي يأتي بناقض لا يقال هذا كافر أصلي، هذا مرتد. نعم. إنما أن يقال هذا كافر أصلي بمعنى أنه لما أتى بالناقض دل على أن كلمة لا إله إلا الله لم تكن بشروطها، فهذا كلام غلط. فإن عندنا الحد الأدنى للإسلام هو النطق بالشهادتين، إذا نطق بالشهادتين حكم له بماذا؟ حكم له بالإسلام. إذا نطق الشرع حكم له. أما أن هو مثلا ما وهو ساجد للصنم يقول لا إله إلا الله وهو ناذر للصنم بيقول لا إله إلا الله وهو يفعل ذلك، فهذا لا يحكم له بالإسلام، يقال له اترك ما أنت عليه. نعم. لكن لو نطق بلا إله إلا الله حكمنا له بالإسلام. نعم.
قال الإمام المجدد ويقال أيضا الذين قال الله،
هذا يعني كلامنا في هذا الذي ينطق بالشهادتين وهو مصر على هذا، هذا ما انتقل، نقول له لماذا لم تنتقل؟ يقول أنا على ما أنا عليه وبأقول لا إله إلا الله، هذا ليس مسلما أصلا اللي بيقول أنا على ما أنا عليه. لكن لو نطق بالشهادتين، إيه لو نطق بالشهادتين مجرد أن ينطق بالشهادتين هذا حكم له الإسلام، لكن لو نطق بالشهادتين ويقول أنا على ما أنا عليه، ينطق بالشهادتين ويقول لا لم أنتقل عن هبل ولا عن منات ولا عن الله، إذا قال هذا الكلام هذا لا يحكم له بالإسلام. هذا قصدنا من قول بأنه قد ينطق بلا إله إلا الله ولا يحكم له بالإسلام. إذا قال لا إله إلا الله وهبل يعبد من دون الله وهبل يصرف له العبادة ومنات تصرف له العبادة والعزة يصرف له العبادة كما هو عليه، ولكن أنا أقول لا إله إلا الله، فهذا لا يحكم له بالإسلام. يعني بيقول لا إله إلا الله وهبل، لا إله إلا الله ومنات، لا إله إلا الله والعزة، هل هذا أصلا انتقل من الشرك؟ هذا لم ينتقل من الشرك. لكن لو كان يقول هذا الكلام أي كان على الشرك ثم قال لا إله إلا الله، هذا الذي نحكم له بالإسلام. هذا الذي لا نحكم هذا الذي نحكم له بالإسلام. ليه؟ لأننا لنا الظاهر مثل الرجل الذي قتله أسامة، فإن هذا الرجل كان على الشرك ويقاتل المسلمين ويقاتل أسامة ومن معه، فقال أسامة فلما عليه أسامة بالسيف قال لا إله إلا الله، فحينئذ قال إيه؟ فحينئذ ضربه أسامة فعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان على الشرك ونطق بالشهادتين نحكم له بذلك، لكن ينطق بالشهادتين ويقول يصرح بهذا، ينطق بالشهادتين وهو مع منات ومع اللات ومع العزة ولم ينتقل، هذا ما نقبل منه. نقول لا بد أن تنتقل من هذا إلى تلك، من عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده، وفضل الله عز وجل بالعباد. يقول لا أنا بقول لا إله الله وأنا مع هذه العبادة، هذا لا نقبل له منه إسلاما، هذا على ما هو عيب له إيه؟ يبقى ظاهره موجود وهو شرك ونطق لا إله الله، فحينئذ لا تفع لا إله إلا الله. حينما يكون ينطق بلا إله إلا الله وهو على الشرك كما هو يقول أنا على الشرك، هذا لا يحكم له. ليه؟ لأن لا إله الله معناها لا معبود حق إلا الله، فهذا لم ينتقل إلى عبادة الله عز وجل وحده. إنما لو كان على هذا ثم علوناه بالسيف وجئنا إليه لنقاتله فقال لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فحينئذ نرفع السيف. لو نطقه قبل أن ينزل السيف بدقيق، لو رفع الإنسان يده وأراد أن يقتله فقال لا إله الله، رفعنا اليد مباشرة، لأن لا إله الله نطق بها يعصم المال والدم. طب أتى بناقض بعد ذلك بدقيقتين، لو أتى بناقض بعد دقيقتين فإن نسميه كافرا أصلا أو مرتدا، هذا نسميه مرتدا، هذا نسميه مرتدا. لكن قصدنا من القول بأنه يبقى على الكفر أصلي، هذا لو كان ينطق بهذا الكفر والعياذ بالله ويقول أنا أقول لا إله إلا الله، وينطق بهذا الشرك ويقول أنا يقول لا إله الله، ويقول أيضا هبل ويقول منات ويقول العزة، وهذا تصرف العبادة له ولا إشكال في ذلك ولا إلى آخر ذلك. نعم.
ويقال أيضا، قال الإمام المجدد رحمه الله، ويقال أيضا الذين
طيب
قال الله.
هنا كلمة تحتاج إلى أيضا إيضاح في كلام الشيخ ابن عبد الوهاب هنا، ويقول حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة، قال كل نوع منها يكفر، ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يقولها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. ما معنى كلمة يقولها بلسانه دون قلبه، وما معنى كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب؟ كلمة يقولها بلسانه دون قلب، كيف يعني يكفر بها وهو يقولها بلسانه دون قلبه؟ نعم، مسألة القصد. نعم، يعني يقولها بلسانه دون قلب، بمعنى انه يقصد، يقول كلمة الكفر وهو قاصد للفظ ولكن لا يعقد القلب على ذلك، فهذا لا يعفيه ولا ينجيه، طالما انه قصد اللفظ فهذا يكفر. انما لو قالها ولم يقصد اللفظ، قال كلمة الكفر ولم يقصد اللفظ، بمعنى الحديث الوارد في الصحيح لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان معه ناقته وهو في الصحراء وكذا وعليها طعام وشراب، ثم انفلتت منه فلما أيس منها نام ينتظر الموت، فبينما هو كذلك قام وهي عند رأسه فأمسك بها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذه كلمة كفر ولا كلمة إسلام؟ هذه كلمة كفر، هذه كلمة في حد ذاتها كفر، أن يصف الرب بأنه عبد وأن يصف العبد بأنه رب، هذه قال كلمة كفر. لكن هل قصدها بلسانه؟ هل أراد هذا اللفظ بلسانه؟ أم أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فأخطأ؟ قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، يبقى هذا ليس يقصد اللفظ إنما من قصد اللفظ ولم يقصد المعنى ولا حقيقة المعنى ولا إلى آخره فإن هذا لا يعفى عنه. يبقى فرق بين من قصد اللفظ وبين من عقد القلب. قصد اللفظ ولم يعقد القلب هذا يكفر، وبين من لم يقصد اللفظ فهذا لا يكفر لأنه أخطأ، والله عز وجل يقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. يبقى هنا معنى كلمة شيخنا مثل كلمة يقولها بلسانه دون قلبه، اللي هي الكلمة التي يتكلم بها وينطق بها قاصدا للفظها وهي كلمة الكفر، فمثل هذا يكفر بها. طيب، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب، هنا أيضا لابد فيها من التفصيل. أي كلمة نذكرها على وجه المزح واللعب؟ كلمة الكفر، وإلا فكلمة دون الكفر تكون معصية فهذه لا يكفر بها. فلو استهزأ بشخص مازحا ولاعبا فهذا لا يقال يكفر، يعني ما هو كل كلمة الإنسان يخرجها مازحا بها ولاعبا بها يكفر، هذه إذا كانت كلمة يكفر بها، لأن الاستهزاء والمزاح بالشريعة لا يقبل من الإنسان، إذ المزاح هذا واللعب هذا مكفر، فطالما قصدت اللفظ فإنك تكون كافرا، ولو كنت تقصد المزاح ما تقصد أن تكون جادا فلا فرق. فهذه المكفرات من الأقوال بين أن يقول الإنسان جادا أو يقولها الإنسان مازحا مازحا. فلو مثلا الإنسان قال كلمة الكفر مازحا وقال مدد يا بدوي مدد يا هبل، ويقول تبا لك يا رسول الله لهذا جمعت الناس وما أدري، ويقوم بهذا، فمثل هذا كفر والعياذ بالله، مثل هذا كفر والعياذ بالله، ما يقبل الاستهزاء بمثل هذا. قال سبحانه وتعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى إذن الاستهزاء نفسه مكفر وليس بلازم أن يكون جادا، ولما يقول العلماء الاستهزاء معناه الاستهزاء ضد الجاد، لكن في المستهزئ هنا قصد اللفظ، قصد اللفظ لكن ما قصد أن يكون جادا في مثل هذا، وإنما قال هذا على وجه المزاح وقال هذا ليضحك الناس. فمن قال كلمة من مزاح ليضحك الناس فإن كانت الكلمة كلمة كفر كفر بها، أما إذا كانت الكلمة دون الكفر مثل ما جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يكذب ليضحك الناس قال ويل الله ثم ويل الله ثم ويل الله، فهو كذب ليضحك الناس والكذب معصية، يبقى كذب ليضحك الناس يبقى هذا معصية. فمن هنا يا إخواني كان تقييد الحقيقة كلام العلماء تقييد يحتاج إلى بصيرة، لأن الإنسان قد يأخذ اللفظة ثم يبتعد بها عن الصواب ويسقطها في غير محلها. إذا ما معنى كلمة ابن عبد الوهاب هنا رحمه الله تعالى ثم ذكر أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، وهي ليست يسيرة في حد ذاته إنما هي يسيرة عند من فعله لا يأبه له، وهذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة عند البخاري، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، يهوي بها في جهنم لا يلقي لها بالا، يعني أنها تبلغ ما تبلغ، مثل كلمة يقولها بلسانه دون قلبه. فقد يقول قائل كيف كلمة يقولها بلسانه دون قلبه ومع ذلك يكفر بها، أليس يلزم هذا عقد القلب؟ نقول ها من قصد اللفظ فلا يلزم عقد القلب، فإن عندنا المكفرات إما بأقوال فقط أو باعتقادات فقط أو بأقوال واعتقادات من باب أولى طبعا أو بهذا أو بأعمال، فالكفر ممكن يكون بالعمل ولا يلزم قصد ولا يلزم عقد القلب. واحد يسجد للصنم هذا يسجد، لكن يقول أنا بقول هذا يعني على وجه الاستهزاء أو بمثل أو ما أو لا أقصد كذا، فطالما قصد الفعل وأتى بهذا الفعل المكفر طالما قصد فهذا يكفر. لكن واحد بيصلي بالليل ويقام الليل طول الليل بيصلي ساعتين قيام في الظلام وبعد ما أنهى صلاته وإذا به أمام تمثال وصنم، وجد نفسه أمام تمثال كانت سترته تمثال وهو يظنه عمودا، هذا يعرف هذا؟ ما يعرف. لكن واحد يذهب إلى صنم، يذهب إلى قبر من قبور الموتى ويسجد عنده ويسجد له، يقول أنا بسجد له، ولكن ما أقصد أنا بسجد له في حد ذاته، أنا أقصد، لا ما تقصد ولا تقصد، هذا فعل مكفر. إنما من صلى لله سبحانه وتعالى ففوجئ أنه كان أمام قبر، فوجئ أنه أمام كذا، فمثل هذا لا إشكال. ليه؟ هذا مثل تماما، فهذا جاهل بما أمامه، هذا جاهل بما أمامه، لكن سجد لهذا الصنم ثم يقول أنا ما أقصد عبادة الصنم، إنما أقصد كذا، نقول لا التفات إلى القصد. فهناك أفعال مكفرة بنفسها، هناك أقوال مكفرة بنفسها، وهناك اعتقادات مكفرة بنفسها، وليس يلزم النطق، هذا في الحكم عند الله، أما عندنا يلزم النطق لأنه ما ندري عن اعتقاده، فنجري عليه الحكم في الظاهر بما يلفظ به. أما عند الله فهو الكافر مثل المنافق الذي ينطق بالإسلام ولكنه يبطن الكفر، هذا كافر عند الله عز وجل. هذه أشياء مهمة جدا يا إخوان. يبقى إذن مثل كلمة يقولها بلسانه دون قلبه، المراد كلمة كفر وقصد اللفظ دون القلب، عقد القلب، نقول لا يلزم عقد القلب، إنما قالها بلسانه. حتى عندنا في الأحكام زي الطلاق مثلا، لو أنه طلق امرأته ولم يقصد بقلبه الطلاق ولكنه قصد اللفظ، قال أنت طالق وقصد اللفظ ولكن لم يقصد الطلاق بقلبي، فإن الطلاق يقع. قال أنا بمزح معها، نقول المزاح هذا لا يعفيك، فامرأتك طالق. نعم يا أستاذ إبراهيم. نعم، لا الإكراه يعني حكم خاص، المكره هذا حكم آخر. نعم، لو ثبت الإكراه. نعم، ما خلاص ما احنا قلنا خلاص الإكراه هذا حكم خاص، المكره ما نتكلم عن المكره، المكره هذا حكم خاص، المكره خارج عن إرادته، وإنما ألزم على لفظ إلزاما هو ما نطق به باختياره. نعم قال كلمة الكفر وهو يعلم الزنا حرام. اي نعم، قال كلمة الكفر ولو لم يعتقد، مو بلازم، يكفي قوله. لا مو بلازم، هو شيء يعرف انه حرام ويقول هو حلال، خلاص ما يقبل المزاح، هذا ما يقبل المزاح، هذا يكذب الله ويكذب رسوله مزاحا، لا، فهذا لا يقبل فيه المزاح. احنا ما نتكلم في الاحتلال الاسلامي، احنا قلنا استحلال، قلنا يستحل، ما قلنا يستحل، اللفظ نفسه لا 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 لا، اللفظ نفسه تكفي، ما استحل ده يعني اعتقد حل الشيء، ده مسألة اخرى. نعم، كفر اللي يمثل ضرب جهل وابو لهب وسب النبي ويعبد اصنام يا هبل يا منات، هذا كفر الاستهزاء، لا فرق. العلماء استثنوا التمثيل، التمثيل هذا اوقع من غيره، التمثيل هذا على مدار ساعة ونصف ويسب الله ويسب الرسول ويعبد الاصنام ويأتي بكل هذا، نعم، او كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب، فإن هذا لا يقبل فيه المزاح. هات كلام العثيمين وكلام ابن باز، كلام الشراح على هذا، هذه هذا موضح. نعم،
شفنا اعتبار ان المسألة التي
فيها
قولين صحيح من قولي العلماء المضاف للقول الثاني
اللي هو ذكر بيقول صحيح من قولي العلماء ان كفار هذا الزمان مرتدون اللي هو أتى بالناقض بعد الإسلام، أتى بالشرك بعد الإسلام وتوفرت الشهود واندفت الموانئ وحكم عليه هذا بالكفر، هل يكون كافرا أصليا؟ بمعنى أن أتيانه بالناقض يعود على أصل الكلمة بالنقض، فلا يعتبر ما نطق به إذن، لأنه معنى ذلك أنه أتى بهذه الكلمة لكن بدون شروطها فيكون كافرا أصليا، أو أنه يعد مرتدا. طبعا هو ما ذكر يقول صحيح من قولي العلماء في هذا، وإذا كانت المسألة التي يريدها هي المسألة التي ذكرناها نحن الآن، وهي أن المسلم إذا أتى بناقض من النواقض فإن من فإن العلماء اختلفوا في ذلك هل هو كافر أصلا أو غير كافر أصلا، نقول هذا لا اعتبار بالخلاف فيه، وهذا قاله الصنعاني رحمه الله تعالى بأنه يكون كافرا أصليا، ولكن هذا القول لا يؤبه له ولا يعترف به، بل هذا يعتبر تعتبر مسألتنا مسألة إجماعية في أن هذا مرتد، فالأمة متفقة أن من نطق بالشهادتين حكم له بالإسلام، الأمة متفقة أن من نطق بالشهادتين هذا حكم له بالإسلام، فإن أتى بنقض بعد ذلك فهو مرتد عن الإسلام. أما أن يقال هذا يدل على أنه قال لا إله إلا الله من غير إتيان بشروطية ومعرفة بمعناها وإلى آخره فيكون كافرا أصليا، يعني ما تنفعه ما ينفعه نطق بالشهادتين، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. نعم نعم هذا كلام من؟ نعم.
قل أولا لا أظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل، اللهم أن يكون منه تقصير بترك العلم مثل أن يسمع بالحق فلا يلتفت إليه ولا
أنت يفعل. نائم ولا مستيقظ يا أشرف؟ هذا الكلام بتعليق على إيه؟ على إيه؟ قول لي كده. احنا بنعلق على هذا الكلام؟ قد يكون له جهل بيعلق على الكلمة، احنا بنعلق على الكلمة هذه يا أشرف، مثل كلمات يقولها بلسانه دون قلبه، مش يقولها هو جهل. ما
شفنا في الصفحة هنا يأتي لذلك النبيه بلسانين، قال حتى ذكر الكلمة يذكرها الإنسان بلسانين ولا يعتبرها بقلبه أو يذكرها على سبيل المدح، ومع ذلك كفروه وأخرجوه من الإسلام بها، وسيأتي لذلك مزيد بيان وإيضاح.
اي نعم هذا تعليق، شوف تعليق المشايخ. نعم
تكمل على انهم كفروا ولا انهم ليس على الاسلام وقد يعفو الله عنه؟
نعم
في هذه الآية صلى الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون،
قولوا ان نعفو عن طائفة منكم عادل طائفة.
نعم
ان نعفو عن طائفة تابت، طائفة تابت. اي نعم اي بشرط التوبة، بشرط التوبة طائفة تابت. نعم.
قال الإمام المجدد
ما يشوف الشباب مثلا مع اسم يحيى يقول يا يحيى خذ كذا الركوع،
نعم
يا أهل الغنضيط لا مقابل لكم، الكلام يعني مزاح بآيات من القرآن وضع
المزاح بآيات من القرآن هذا كفر، مزاح بآيات من القرآن هذا كفر، لكن فيه ما يسمونه بماذا؟ بالاقتباس. الاقتباس ليس استهزاء، الاقتباس ليس استهزاء. نعم نعم. لا لو قال مثل هذه اللفظة هذا لفظة استهزاء، هذا مو اقتباس، لأن فين الكتاب؟ لو قال كلمة مثل هذه هذا كفر والعياذ بالله. نعم لكن أقول مثلا يا إخوانا تعالوا إلى كلمة سواء نفعل كيت وكيت وكيت وكيت، هذا اقتباس من القرآن، تعالوا إلى كلمة سواء مثلا يا إخواني اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فمثل هذا عادي اقتباس من القرآن بأدلته وكذا، إنما يأخذ من القرآن ما هو به استهزاء، أو يقول مثلا الناس خلاص لكم دينكم ولنا ديننا، فمثل هذا الاقتباس عادي، لكن لو أنه أخذ كلمات من القرآن يستهزئ بها ويسخر بها فإنه لا يجوز هذا، وهذا يكون كفرا والعياذ بالله. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يأتي بنكت وطرف على القرآن، مثل ما يقول مثلا جماعة فقهاء راحوا يأكلوا عند واحد، فواحد ما أدري يعمل إيه وقال كذا، والتاني قال إيه وقال كذا، والتالت قال إيه وقال كذا إلى آخره، هذا كله استهزاء، نعم، ولا نريد يعني نمسك بأمثلة كثيرة، الأمثلة موجودة. نعم.
قال الإمام المجدد: ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون، وكذلك الذين قال الله فيهم قل بالله،
فدل هذا على أن الكفر يكون بالكلمة، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. فيقول أما سمعت أن الله كفرهم بكلمة، كفرهم بكلمة مع أنهم في زمن النبي ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون، يعني يظهرون يقول لا إله إلا الله. نعم.
وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوا على وجه المسح. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق
رحمه الله. نعم.
علق سماحة الشيخ: ويقال أيضا هذا جواب سابع عن شبهتهم السابقة، والأجوبة السابقة ظاهرة لك في كشف تلك الشبهة الذين قالوا.
هذه أوسع شبهة ذكرها الشيخ في كتاب كشف الشبهات، وأشمل شبهة، لأنه دخل فيها وقائع أقوام بقى عمليين وقواقع عملي، بني حنيفة بني عبيد القداح وهؤلاء الذين قالوا كلمة الكفر كفر بعد إسلامهم، والذين نزل فيهم قل بالله وآتي ورسولكم كنتم تستهزئون، هذا من أوقع ما يكون، ولهذا فيه كلمات تحتاج إلى إيضاح. نعم.
الذين قال الله فيهم قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون وينطقون بالشهادتين ويدينون دين المسلمين في الظاهر، فكيف بمن جعل الأنداد معاثه وملاثه وملجأه في الرغبات كما هو الواقع من القبوريين والعياذ بالله، فلسانه يقول لا إله إلا الله وعمله يقول لا إله إلا فلان.
وكذلك كل هذا رد على من يقول بأن الإنسان إذا كان ينطق بالشهادتين ويأتي بشعائر الإسلام الظاهرة وكذا فلا يحكم عليه بالكفر ولو أتى بناقض الشرك، ليس رد على من يقول بأنه يحكم عليه بالكفر بعد إقامة الحجة واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فإن هذا أيضا من الشبهات التي يريدها من لا يعذر بالجاهل، فإنهم أخذوا كلام الشيخ محمد على ظاهره وقالوا هذا شوفوا هذا يدل على أنه إذا أتى بهذا الأمر فإنه يخرج من ملة الإسلام، أنتم تقولون لا يخرج من ملة الإسلام، نحن نقول سبحان الله لا يخرج من ملة الإسلام، كيف من أتى بالناقض لا يخرج من ملة الإسلام، لكن يخرج من ملة الإسلام بعد استحقاقه لهذا الوصف، واستحقاقه ليس أنه يقول لست بكافر بل أتي بهذه الأشياء وكذا، لا، وإنما أن يكون جاهلا، أن يكون مكرها، أن يكون مخطئا في اللفظ، قد يقول كلمة الكفر وهو لا يقصد اللفظ، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي تكون من الموانع التي تحتاج إلى رفع قبل إسقاط الحكم على المعين، وهذا ما ملئت به كتب ابن عبد الوهاب، ملئت بل هو ما نفاه عن نفسه لما قال له أنت تكفر المسلمين بالعموم، قال أنا ما أكفر إلا من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عاداه، حتى صرح لكم قال وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلان وقبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، قال هذا الكلام كثيرا وقال سبحانك هذا بهتان عظيم، ولم يكفر البوصيري ولا من أتى بهذه الاستغاثات إلا بعد إقامة الحجج، وهذا دائما يقول، وهي نفس الشبهة التي رد عليها في مفيد المستفيد لما أتوا بكلام ابن تيمية وبين رحمه الله تعالى أنه فرق بين إقامة هذا الحكم بين ذكر هذا الحكم قبل إقامة الحجة وذكر هذا الحكم بعده، فالكلام واضح. نعم.
وكذلك الذين قال الله فيهم
هؤلاء يردون أن يكون هناك مرتد، ما في شيء اسمه مرتد، كيف مرتد بعدما نطق بالشهادتين كيف يكون هذا، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأس أن يعبد بأرضكم هذه، خلاص ما في عبادة أوثان وأصنام، النبي يقول إن الشيطان يأس أن يعبد بأرضكم هذه، وأنتم تقولون هؤلاء يكفرون يخرجون من ملة الإسلام، نعم نقول هؤلاء يخرجون من ملة الإسلام، لكن يخرجون من ملة الإسلام بعد توافر الشروط وانتفاء الموانئ، بعد إقامة الحجج على الناس، بعد إبلاغ دين الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. فهذا هو، وليس بمجرد أن يأتي. فقد يقولها المكره، وقد يقولها الجاهل بأنها كلمة كفر أصلا، وقد يقولها المخطئ ليس يقصد اللفظ قالها. وإلا لماذا لم يكفر من قال اللهم أنت عبد وأنا ربك؟ لماذا لم يكفر؟ طالما أنكم تقولون ليس لنا دخل بالموانع، فمن نطق بالكفر حكمنا عليه بالكفر، ما لنا علاقة بالموانع. طيب خلاص، بدلا من أن يمدح هذا الرجل الذي ذكر النبي صورة ثناء ومدح صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي تاب وأناب إلى الله عز وجل، يقول لله أفرح بتوبة أحدكم من هذا الرجل كان بفلات، هل يذكر مثال مشرك ليكون تقريبا لهذا لهذه الصورة هنا؟ أبدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عقبا مباشرة، قال أخطأ من شدة الفرح، أي خذ هذا المثال دون أن تأخذ كلمة اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لأنه ما قالها قاصد لفظها، إنما أخطأ من شدة الفرح. طيب لماذا لم يكفر إذن وقد قال كلمة الكفر؟ أخطأ من شدة الفرح، إشارة إلى المانع، إشارة إلى المانع. أيضا من نطق بالكفر قال سبحانه وتعالى إلا من أكره، أي على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ما هو هذا أتى بالكفر في الظاهر، لكن هذا لم يكن كافرا لوجود مانع ولا لعدم وجود السبب والكلمة، لا هو قال كلمة الكفر، سب الله سب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مكره، فلهذا قال سبحانه إلا من أكره، يبقى هذا مانع من الموانع. كذلك الجهل قال هذه الكلمة ولكن لا يعلم أنها كلمة الكفر، والله عز وجل يقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اجعل لنا ذات أنواط، ولم يكفرهم صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من هذه الأدلة الدالة على أن الجهل مانع من هذه الموانع. فابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يرد على أقوام لا يرون أنه كافر ولو قامت الحجة، أنه ليس بكافر ولو قامت الحجة. ليه؟ طالما أنه ينطق بالشهادتين وطالما أنه يأتي بشرائع الإسلام الظاهرة، فكيف تجعلوننا كأبي جهل الذي ما نطق بالشهادتين ولا صلى ولا صام ولا زكى، وكان يكفر بالقرآن وكان يكفر بالبعث وكان يكفر بكذا، كيف تكفروننا؟ فرد الشيخ على هذه الشبهة من 9 أوجه، الذين لا يرونه مرتدا ولو توافرت الشروط وانتفت الايه الموانع. يبقى هذا الذي يرد عليه ابن عبد الوهاب، وهذه كتب ابن عبد الوهاب هاتوا ما يخالفها فيه. نعم.
قال وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفار بعد أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المسح، كفروا بسبب كلمة واحدة وهم يعملون الأعمال الشرعية ويعملون أعمال المسلمين، فصاروا بها كفارا بعد إيمانهم لما صدر منهم شيء واحد، صاروا كفارا مرتدين، فبهذا تنكشف شبهة المشبه بهذه الشبهة. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون.
قد يقول قائل هؤلاء أصلا كانوا منافقين فهم كفار أصلا، ولذا الكلمة ما فرقت. لا، المنافق هذا كفر باطن ولا ظاهر؟ باطن، هذا ما نعلم، لكن لما قال هذه الكلمة كلمة الكفر حكم عليهم بالكفر من هذه الكلمة، أما ما كان في الباطن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
ويصلون ويصومون ثم تأمل جوابها، يعني ما ذكره المصنف عليها،
ولا قيل بأنهم كانوا مؤمنين ثم ارتدوا لأن الله قال كفروا بعد إيمانهم، وقيل بأن هؤلاء كانوا منافقين. وعلى كل فإن الكفر هنا علق على الكلمة التي قيلت، عندك على الكلمة التي قيلت كفروا بعد، ولقد قالوا كلمة كفر وكفروا بعد ايه ايمانهم اسلامهم، وقل بالله واتي رسولكم قد كفرتم بعد ايمانكم، هذه الآية. لكن الآية الاخرى لقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد ايه اسلامهم. لا احنا نريد الآية الأولى اللي هي قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايه بعد إيمانكم. نعم فسواء كانوا هؤلاء منافقين أو كانوا مسلمين ثم قالوا كلمة الكفر فتعليق الآية الكفر هنا على ماذا؟ على الكلمة. هذا في الحكم الظاهر. لو كانوا بقى منافقين هذا هم عند الله عز وجل كفار، لكن بالنسبة لنا فالأحكام إنما ترتبت بهذه الكلمة. فمن تاب منهم تاب الله سبحانه وتعالى عليه. نعم.
قال يعني ما ذكره المصنف عليها من الأجوبة فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق، فإنه من أنفع ما ذكره المصنف في هذا المؤلف، وذلك لأنها شبهة قد تروث على من لا يعرف ولا يفهم، فيظن أن ما ذكره المشبه فروقا مؤثرة، وبما ذكره المؤلف رحمه الله يتبين لك أنها فروق غير مؤثرة، فإن أهل العلم مجمعون على أن هذه فروق لا تؤثر.
فروق بين إيه؟ بين مشرك زماننا والمشركين الأوائل. يقول نحن ننطق بالشهادتين وعندنا صلاة وصوم وزكاة، فكيف تلحقنا بالكفار بالمشركين الأصليين هؤلاء الذين ما كان عندهم نطق بشهادتين وكذا؟ نقول هذا فرق غير مؤثر، طالما أعطيت بالناقض وتوفرت الشروط ودابت الموانع فهذا فرق غير مؤثر، أما وقد علمت هذا وقيمت الحجج عليك فإما فهذا لا تعذر فيه لأنه توافرت الشروط وانتفت الموانع في ذلك. ولا فرق بين من نطق بهذا بالشهادتين وأتى بهذه الشرائع وبين من لم ينطق بها طالما أنه أتى بناقض وقامت الحجج عليه. ليه؟ لأن الأمة مجمعة على أن من أتى بناقض خرج من ملة الإسلام، وليس بلازم أن يأتي بكل النواقض، وليس بلازم أن يصد عن الإسلام كله، بل إنه يحكم عليه بالردة بناقض واحد. فالفرق الذي تقولون الآن فرق غير مؤثر. طيب هات التفسير قل أبالله وآياته. نعم عندي ابن كثير. أتيت بكلام العلماء أشرف، هذا كلام الشراح على الموضع الماضي عشان بس يتضح، هذا هو مثل كلمات يقولها بلسان دون قلبه. وانتهت الآية قل أبالله وآياته ورسوله. نعم.
قال الإمام المجدد ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم.
هذا الرد الثامن على هذه الشبهة. نعم.
قال ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة رضي الله عنهم اجعل لنا ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. علق سماحة الشيخ ومن الدليل على ذلك أيضا هذه زيادة على الأجوبة السبعة السابقة في كشف شبهته، ويقوله تكفرون.
لا نقول هذا الرد الثامن والتاسع اللي هو قصة بني إسرائيل وقصة ذات أنواط. نعم.
ويقوله تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله إلى آخره ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، والمراد بعلمهم بالنسبة إلى غيرهم في زمنهم يعني أنهم أتباع موسى عليه السلام ويقتبسون من علمه ومما جاء به، ولا ينافي ذلك قوله إنكم قوم تجهلون، فإنه دال على أن صدور ذلك منهم عن جهل. إنهم قالوا لموسى اجعل لنا إله،
وهذا دليل ولا يا إخوان؟ إنكم قوم تجهلون. نعم.
أنهم قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
ففرق بين من يقول ذلك جهلا وبين من يقول ذلك بعلم. نعم.
أنهم قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة كأنه أعجب من أعجبه منهم واستحسنوه، فقال موسى منكرا عليهم إنكم قوم تجهلون. وقول أناس من الصحابة رضي الله عنهم لما مروا بقوم يعلقون أسلحتهم على شجرة ويسمونها بهذا الاسم اجعل لنا ذات أنواط، فأنكر عليهم
فإنه دال على أن صدور ذلك منهم عن جهل. يقول ابن إبراهيم فإنه دال على أن صدور ذلك منهم عن جهل، إنكم قوم تجهلون. لأنه من علم لا يقول هذا الكلام، من علم ما يقول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لما رأوا هذه المعبودات اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، من علم ما يقول هذا؟ نعم.
فأنكر عليهم،
ولهذا كانت تماما كقول بني أصحاب محمد حدثاء العهد له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فالكلمة هي الكلمة وإن اختلفت ألفاظها لكن المعنى واحد، والحكم والحكم أيضا. فهؤلاء قوم يجهلون وهؤلاء قوم يجهلون، وهؤلاء ما كفر وهؤلاء ما كفر، نعم، وهؤلاء طلبوا وهؤلاء طلبوا، نعم.
فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وغلظ هذا الإنكار بأنواع التغليظ. فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها الآيات. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب.
نعم،
ألقى سماحة الشيخ رحمه الله
هذا هو المطلوب، وده اللي احنا بنقرره من دائما، هذا المطلوب اللي هو ايه؟ ها؟ انهم يكفرون بمجرد هذا ولا يكفرون بعد النهي؟ يكفرون بعد النهي. انتم تقولون لا يكفرون بعد النهي لان بني اسرائيل ما كفروا بهذا الطلب. نقول بني اسرائيل لم يفعلوا، ولو انهم فعلوا ذلك بعد النهي، ولو ان الصحابة هؤلاء كفروا فعلوا بعد النهي لكفروا، وانتم تعارضون انهم يكفرون ولو حصل النهي. فنحن ننهاكم الليل والنهار ومع ذلك تصرون على ما انتم عليه وتستدلون بقصة بني اسرائيل وبقصة ذات انواط. فيقال من فعل ذلك واتخذ ذات انواط بعد بلوغ العلم وبعد النهي فانه يكون كافرا، لانه يكون اتى بالكفر مع العلم بذلك، فما عذره؟ هم لا ينفون ذلك. هذا هو محل الخلاف بين ابن عبد الوهاب وبين هؤلاء، هذا هو محل كلام ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه في الرد على هؤلاء، ان هؤلاء لا يرون كفرا ولو نهوا ولو اعلموا. وابن عبد الوهاب يرى كفر هؤلاء بعد النهي، بعد النهي، لهذا قال وتاخذ تنواط بعد نهيه لو لم يطيعوا واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، يعني بعد العلم، بعد التنبيه، بعد النهي. أما ابن عبد الوهاب يقول بكفره قبل النهي، فإن هذا لا يقوله ابن عبد الوهاب بل نفاه هنا. وسيأتي مزيد أيضا من كلام ابن عبد الوهاب أنه لا يكفر بمجرد الكلمة، لما قال فإذا قال الكفر ثم نبه فتنبه أنه لا يكفر، إذا نبه فتنبه أنه لا يكفر، إنما لو لم يلزم التنبيه لكفر قبل التنبيه. وابن عبد الوهاب يقول فلم يتنبه لكفر، أما إذا تنبه ما يكفر. فدل هذا على أنه بمجرد الكلمة لا يكفر، وإذا لو كان يكفر بمجرد الكلمة لما كان لقيد فإذا نبه فتنبه أنه لا يكفر. يبقى يقول إذا قالها مش إذا نبها، إذا قال. فانتبهوا يا إخواني، هذه فروق دقيقة، ولا يأخذ الإنسان الكلام بمجمله. يقول ابن عبد الوهاب يقول، وهما ينقلون هكذا، ابن عبد الوهاب يقول لو فعلوا لكفروا، وهؤلاء فعلوا الآن، يبقى إذا لكفروا. نقول لا، ارجع لكلام ابن عبد الوهاب بدقة، كلام ابن عبد الوهاب ارجع إليه، لو لم يطيعوه بعد ماذا؟ واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفر. ويوضح هذا ما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى من قوله رحمه الله تعالى. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري، يعني جاهل لا يدري لا يعلم، فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر. مش يقول لك بقى تاب من أجل أنه لا يعذب، فهنا الاستتابة تكون حتى لا يعذب، فلو تاب يبقى لا يعذب، لكن هو كافر اصلا. نقول كافر، النبي هنا ابن عبد الوهاب يقول لا يكفر، فنبه على ذلك وتاب من ساعته انه لا يكفر، مش يحكم باسلامه بعد ردة، انه نطق فنبي على ذلك وثاب من ساعته انه لا يكفر. يقول لك اصل هو بقى يعني اصل كفرنا كان كفر اصغر مش اكبر. ابن عبد الوهاب نقل الفائده هنا لم يعد بقى الاشكاليه في الاصغر والاكبر. ابن عبد الوهاب يتكلم في الكفر بصفه عامه، يقول ان المسلم المجتهد اذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري، كلام كفر وهو لا يدري، فنبي على ذلك وثاب من ساعته انه لا يكفر، انا كما فعل بنو اسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأيضا في الفائدة الأولى أن المسلم بالعالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها فتفيد العلم والتحرز. أنه قال يقول يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنه وأنه لا يكفر بذلك. يبقى ابن عبد الوهاب لا يدري عنه كلام شرك، لا يدري عنها كلام كفر، فإذا نبي فتنبأ أنه لا يكفر، لا يكفر. يبقى ما يثبت الحكم الوصف مش ما تثبت العقوبة، وثبت الوصف ولكن ما تثبت العقوبة لا، إنما الوصف نفسه لا يثبت إلا بماذا؟ إلا بالعلم. طيب نعم. علق ابن إبراهيم على هذا
قال ولكن للمشركين،
هذه المواضع من أشكل ما يكون في كشف الشبهات، الشبهة الشبهة هذه اللي هي الشبهة التاسعة هذه والرد عليها، هذا من اشكل ما يكون فيها. هنا تنبه رحمه الله تعالى الى هذه. ليه؟ لانه الجواب عنها من تسعه اوجه، كل وجه يحتاج تفصيل، كل وجه يحتاج تفصيل ويحتاج الى تنبيه. ليه؟ لانه تجد يستدل به هؤلاء الذين يعذرون ويكفرون بمجرد ان تم هذا الفعل، ولا بد من التنبيه على المحترزات والقيود التي ذكرها الشيخ رحمه الله. نعم.
قال ولكن للمشركين عند كشف شبهتهم السابقة شبهة يدلون بها عند هذه القصة.
قبل كشف الشبهات تفسير ابن كثير.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى تحت الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال أبو معشر المديني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا قال رجل من المنافقين ما أرى قرآن هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
كابن جرير في الآية
وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما
ذكر القصة، القصة المعروفة. وبعدها اللي هو قولهم إنما كنا حديث الركب نقطع بعناء الصفر. نعم. أي ما قصدوا هذا بقلوبه.
وقال قتادة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون بين يديه ذكر القصة.
لا تعتذروا قد كفر.
قال وقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أي بهذا المقال الذي استهزأتم به إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة.
بهذا المقال يبقى التعليقون عليه على هذا المقال، بتعليق على هذا المقال، يبقى القول بأن هؤلاء كانوا أصلا كفارا أصلي كانوا منافقين وهذا سبب الكفر، نقول حتى ولو كانوا منافقين فإن هذا كفر باطن لا نحكم نحن عليه بهم طالما أنهم يظهرون الإسلام. لكن هنا نبه الله عز وجل في كتابه على أن سبب الكفر في هذا كان بهذه الكلمة، فالذي يعنينا هذا أنه أن هذه الكلمة كلمة كفر والكلمة التي قالوها استهزاء، فالاستهزاء كفر، هذا الذي يعنيه. كونوا كفر ينضم إلى كفر، كونوا هذا الكفر الظاهر ينضم إلى كفر الباطن، هذه مسألة أخرى. أو يقال هؤلاء كان لم يكونوا منافقين على حسب ما يأتينا. نعم.
إن نعفى عن طائفة منكم نعذب طائفة أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا مجرمين أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة.
أعد
قال أي لا يعفى عن جميعكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أي بهذا المقال الذي استهزأتم به.
نعم.
إن نعفى عن طائفة منكم نعذب طائفة أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا مجرمين أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة.
تمام. هذا موضوع مختصر. ها. نعم. هات حط اضع الإسلام. نعم. جبت موضع ابن جرير؟
نعم.
هذه ابن جرير أولا. هذه ابن جرير أولا. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: ولئن سألتهم الآية. قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم يا محمد هؤلاء المنافقين عما قالوا من الباطل والكذب ليقولن لك: إنما قلنا ذلك لعبا وكنا نخوض في حديث لعبا وهزؤا. يقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد أبي الله وآياته وكتابه ورسوله كنتم تستهزئون. وكذا وكان ابن إسحاق يقول الذي قال هذه المقالة كما حدث ابن حميد عن ابن إسحاق قال وسق سنده لابن إسحاق قال الذي قال هذه المقالة فيما بلغني وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد من بني عمرو بن عوف.
بعدها
ذكر القصة.
ماشي بعد القصة.
ثم قال قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره القول في ثم ذكر الآية الأخرى
لا تعتذروا كالكفار
إيه لا تعتذروا ماشي آه.
قال القول في تأويل قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآية. قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: كل هؤلاء الذين وصفت لك صفتهم لا تعتذروا بالباطل فتقول كنا نخوض ونلعب قد كفرتم. يقول قد جحدتم الحق بقولكم ما قلتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به بعد إيمانكم. يقول بعد تصديقكم به وإقراركم به. إن أعفى عن طائفة منكم نعذب طائفة. وذكر أنه عني بالطائفة في هذا الموضع رجل واحد. وكان أبو إسحاق يقول وكان ابن إسحاق يقول فيما حدثنا به ابن حميد وساق السند إليه كان الذي عفي عنه فيما بلغني مخشي بن حمير الأشجعي حليف بني سلم. وذكر أنه أنكر منهم بعض ما سمع.
وذكر الأثار في الطائفة بمعنى الرجل.
قال واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم معناه إن أعفو عن طائفة منكم بإنكاره ما أنكر عليكم من قبل الكفر نعذب طائفة بكفره واستهزائه بآيات الله ورسوله.
وسق الأثر
قول الثاني
سق الأثر
يبقى طائفة رجل يعني أنكر عليه.
وقال آخرون بل معنى ذلك إن تتب طائفة منكم فيعفو الله عنه يعذب الله طائفة منكم بترك التوبة.
نعم الطائفة التائبة لو تابت نعفو عن طائفة منكم تابت نعذب طائفة لم تتب. نعم تمام.
البغوي
قال البغوي رحمه الله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم في قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإن قيل كيف قال كفرتم بعد إيمانكم وهم لم يكونوا مؤمنين قيل معناه أظهرتم الكفر بعد ما أظهرتم الإيمان.
هذا قول بأنهم منافقون. إنما ابن جرير قال بعد تصديقكم بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا هذا دليل على أنهم مؤمنين. ولهذا كما قلنا هذا الموضع ما يفرق سواء قلنا بأنهم كانوا منافقين أو كانوا مؤمنين ثم كفروا. المهم في الحاصل أنهم كفروا بهذه المقولة بمعنى إن كانوا منافقين يبقى ظهر كفرهم بهذه المقولة فهذه المقولة كفر. فالذي يعنينا أن هذه المقولة كفر وهي الاستهزاء ب الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا. قال تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بعد إيمانكم إذا لم يكونوا كفار وكانوا مؤمنين أو بعد إيمانكم في الظاهر وهو المراد به الإسلام إذا كانوا منافقين. المهم أن هذا ناقض فليس الناقض بسبب أنهم كفار أصلا بالنفاق وإنما الناقد بالكلمة. هذه مسألة. طيب المسألة الثانية أن قول الله عز وجل إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة أي إن نعفو عن طائفة منكم تابت. هذه الطائفة إذا تابت أتت بموجب العفو نعذب طائفة منكم وهي الطائفة التي لم إيه لم تتب. نعم ابن تيمية يقول
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن حال حالها
هذه الآيات التي ينبغي نحن نعرف يعني تفسيرها ومتقنها في هذا الباب، من أجل هذا احنا بنجمع فيها يعني كلام المفسرين. نعم
قال عن حال قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن حال هؤلاء المنافقين المستهزئين فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به فإنهم لم يعتقدوا جوازه.
نعم هذا بيان أن هذه الطائفة من التأمية بيان أن هذه الطائفة كان عندهم إيمان ضعيف وليسوا منافقين. نعم وده موضع كما قلنا ما يفيد في هذه الآية أن الناقد هنا يعلق عليه، لا الناقد نفسه ناقد، فهذا كفر بالأقوال، والقول إذا كان مكفرا بنفسه فالالتفات إلى اعتقاد القلب، هو بقى منافق وغير منافق، المهم أن هذا ناقد بنفسه. أما الذي يعلق الكفر بالأقوال أو الأعمال على القلب فهذا قول ليس قول أهل السنة والجماعة، إنما هناك مكفرات من الأقوال بنفسها بغض النظر عما في القلب. واحد سب الله سب الرسول لا نلتفت أنت تقصد ولا ما تقصد، تستحل ولا ما تستحل، تعتقد إباحة هذا ولا ما تعتقده، طالما أنه قصد اللفظ وليس مكرها فهذا يكفر بمجرد القول أو الفعل إذا كان مكفرا يكفر بمجرد الفعل، لكن كل هذا لا التفات للقلب فيه. لكن هناك أمور أخرى وهو أنه هل قصد هذا القول يعني قصده بلفظه أم لا، هل الفعل هذا إذا قصد هذا الفعل بمعنى أنه كما قلنا قد يصلي طوال الليل أمام صنم وهو لا يعلم الصنم هذا في ظلام ثم بعد ذلك تبين أنه كان أمام صنم، هذا لا يقال هذا كافر ولا يلزم قصد القلب، لا قصد الفعل نفسه غير موجود، قصد الفعل نفسه غير موجود. نعم يبقى هناك مكفرات بالأقوال، هناك مكفرات بالأعمال، هناك مكفرة بالاعتقادات، حتى ولو كنت تقول كلمة الإسلام ما هو كلمة الكفر لكن هذا يكون كافرا عند الله، أما عندنا فمن نطق بهذه الكلمة حفظ عصم ماله ودمه ولا يحكم عليه بالكفر طالما أنه لم يأتي بناقض ظاهر. يبقى هناك نواقض باطنة تعود بقى إلى الاستحلال، تعود إلى الاعتقادات، تعود إلى كذا، وهناك نواقض ظاهرة من أقوال وأعمال لا يسأل أصحابها عن إيه؟ عن اعتقاد القلب في هذا، عن اعتقاد القلب في هذا، فمجرد اللفظ طالما أنه يقصد هذا اللفظ يقصد هذا الفعل فإنه إيه يكون هذا كفرا. هذا بالنسبة لما يتعلق بالآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فدل على أن الاستهزاء كفر وأن الإنسان لو استهزأ كفر بعد إيمانه، لو كان مؤمنا ثم قال هذا الكلام خرج من الألم خرج من الإسلام، يبقى هذا مكفر بالأقوال. مسألة بأنهم كانوا منافقين أو كان عندهم إيمان ضعيف هذا مسألة أخرى في هذا البند لا يترتب عليها إيه لا يترتب عليها عمل، أي أن هذا الناقد بنفسه لا التفات إلى نوع من الكفر آخر، هذا مسألة إيه مسألة أخرى. تمام طيب هذا المسألة الأولى، المسألة الثانية ها؟ نعم
تقول بالجملة كما قال أو فعل ما هو كفر يكفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا إذ لا يقصد أحد الكفر.
هات خلي السلام يا أخوان هذا كلام تاني أيضا وضح هذا البند، معلش يا أخوان هذه المسائل لابد من تحقيقها، دي مسائل دقيقة لابد من تحقيقها نعم حتى نتصور مثل هذا.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر يكفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا إذ لا يقصد أحد الكفر إلا ما شاء الله.
انتبهتم يعني هو ما ذكرناه الآن أن القول إذا كان كفرا أن الفعل إذا كان كفرا فلا يتوقف الكفر على قصد إيه؟ أنه يقصد الكفر، ما هو بلازم يقصد الكفر، ما هو بلازم أن يكون قلبه يواطئ لسانه في هذا، لا المهم طالما قصد اللفظ مش قصد الكفر، فهناك فرق بين قصد اللفظي وبين قصد الكفر اللي هو اللفظ المكفر وبين قصد الكفر من هذا اللفظ المكفر. قصد الكفر من هذا اللفظ المكفر ما يلزمنا، قصد اللفظ هذا الذي يلزمنا، هذا الذي يلزمنا، الا اذا لم يقصد اللفظ. اللهم انت عبدي وانا رب. واضح يا اخواني؟ طيب ارجو تلخيص هذه المسألة في مسألة قصد الالفاظ وقصد القلب في هذا، ان يقصد بهذا لفظ كذا، ومعنى قول الله عز وجل تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين. ها ايوه علاء الاول واحدة واحدة، هل يلزم قصد القلب في هذا اعتقاد القلب اذا قصد الانسان لفظة الكفر ام لا؟ الجواب لا يلزم، بل الذي يلزم هو قصد الفعل والقول. لماذا؟ لان هذا كفر من نفسه. فالمكفرات عندنا انواع، منها ما يعود الى اعتقاد، ومنها ما يعود الى الفاظ اقوال، ومنها ما يعود الى اعمال. وليس الكفر كفرا واحدا نعلقه بالاعتقاد. يبقى هنا من كفر بالقول فلا يكفر الا اذا اعتقد هذا، لا، انما يكفر بماذا؟ بألفاظ وأقوال واعتقادات، كل هذا يكفر به أو شك. نعم. يبقى إذا نطق بلفظة الكفر فهذا كفر. تمام. إلا إذا لم يقصد اللفظ نفسه، بمعنى أراد أن يقول شيئا آخر فقال هذا اللفظ فأخطأ، أراد أن يقول أراد أن يسب ولده فسب ربه مثلا، فهذا يحصل. مثل الحديث اللهم انت عبدي وانا ربك، قال صلى الله عليه وسلم اخطا من شده الفرح، اي لا يترتب بحكم على هذا المعين. لماذا؟ لانه وجد مانع، الا هو مانع الخطا، الا هو مانع الخطا. هذه مساله. طيب قوله عز وجل الاستهزاء من المكفرات ولا لا؟ نعم من المكفرات. الاستهزاء اذا كان بما يخرج من ملة الإسلام فهذا مكفر، أما إذا كان بمعصية مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يكذب ليضحك الناس هذا استهزاء. فقال صلى الله عليه وسلم ويل الله ثم ويل الله، يعني رجل بيكذب يقول واحد راح يعمل إيه، واحد بيجيب إيه، واحد قال لمراته، واحد قال لزوجته، واحد قال لابنه، كل هذا معصية وليس إيه؟ وليس كفر. نعم. طيب قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كفرتم بعد إيمانكم، هؤلاء كفروا بعد إيمان، فدل على أن هذه الكلمة تخرج من ملة الإسلام. طيب هل هؤلاء كانوا منافقين أو كانوا مؤمنين ضعاف الإيمان؟ اختلفوا أهل في ذلك، وهذا الاختلاف هل له أثر في الحكم بالقول اللي هو في الاستهزاء بأنه يكون كفرا أو لا يكون كفرا؟ هذا ليس له أثر. فسواء كانوا منافقين او لم يكونوا منافقين فان التكفير هنا بمجرد القول. نعم. طيب ان عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة. طيب قد يفهم واحد انه بذلك ان هذه الكلمة ليست كفرا، فانه هناك من نطق بها ولم يكفر، لان الله قال ان عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة. نعفو عن طائفة قالوها، نعذب طائفة قالوها، فدل هذا انه لو قد يقول قائل هذا دليل على انه لا يكفر، لان الله قال ان نعفو عن طائفة منكم، وكيف يعفى عن الكافر؟ فالجواب قل يا رمضان. يعني اذا نعفو عن طائفة منكم تابت نعذب طائفة ايه؟ لم تتب، لم تتب. او يكون هذا في رجل كما ذكر ابن جرير، يكون هذا في رجل كان ينكر ايه عليهم، لكن هذا ضعيف، لانه اصلا لو انكر عليهم هيعفى عنه ليه؟ ولو انكر عليهم اصلا هو ما اثم حتى يعفى عنه، ولكن يكون هذا القول، وهو نعفو عن طائفة منكم تابت نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين. فهذا الموضع احببنا ان احنا ننقل منه كلام المفسرين حتى نتصور مثل هذا الموضع. يبقى هناك فرق بين قصد الالفاظ المكفرة وبين قصد الكفر من هذه الألفاظ المكفرة. ده العنوان المهم الذي ينبغي أن نستفيده. ف... فرق بين قصد اللفظ المكفر وبين قصد الكفر من اللفظ المكفر. إنما المكره هو الذي يعذر في هذا. اللهم استثنى غير المكره، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا نطق باللفظ وهو مكره فهذا لا إرادة له ولا اختيار، طالما أن قلبه مطمئن بالإيمان فإن هذا لا يكفر. يبقى هذا قصد اللفظ من جهة الظاهر، لكن هو ما قصده من جهة الاختيار، إنما أجبروه على أكرهوه على هذا، فقال هذه الكلمة كلمة الكفر ولكن قلبه مطمئن بالإيمان فهذا يعذر. أما غير المكره فإنه لا يعذر فين؟ فإنه لا يعذر في هذا الباب، فإنه لا يعذر في هذا الباب. نعم نعم. تمام.
ذكرها صاحب الزاد وعلق عليها شيخنا في المسجد بأن قال الزنا حلال والعياذ بالله، فهذا من أيضا عدها من الرد.
تمام. قال
قال صاحب الزاد ومن جحد تحريم الزنا، فعلق الشيخ ابن عثيمين إن جحد تحريم الزنا بأن قال الزنا حلال والعياذ بالله، فينظر إن كان جاهلا لم يكفر وإن كان عالما كفر.
بس هذا ليس في الاستهزاء.
لا شيخنا كان أخونا أحمد بيقول يعني لو قال
مستهزئا، لكن ده لا يصدق مستهزئا، ده قال الزنا حلال فهذا ينظر، إن كان يعلم فهذا يكفر، كان لا يعلم فهذا لا يكفر، يعلم، لأن الإنسان إذا جحد شيئا لا يعلمه فإنه لا يكفر بذلك، لا بد من العلم، لا بد من العلم. أيوة أمين. لا فرق بين الإكراه على القول المكفر وبين الإكراه على الفعل المكفر، لا فرق. الله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا فرق أن يكون الإكراه بالقول والإكراه بالفعل. صحيح بعض الناس يفرق، لكن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. لا فرق بين الإكراه على الفعل وبين الإكراه على القول. وأما الإسلام بحيث الذبابة فهذا إسلام ضعيف من أوجه. الوجه الأول قيل بأن الإعذار لم يكن معتبرا في هذه الأمم، واستدلوا على مثل هذا بقصة أصحاب الكهف، وقد ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى مبحثا في هذا في مذكرة أصول الفقه، ف وفي ما أقصد في موضع دفع آيات دفع الاضطراب، فقيل بأن الإكراه لم يكن معتبرا عندهم، وقيل لا. والثاني أن هذا قيل بأنه لم يكفر بمجرد الفعل، وإنما اعتقد ذلك، وإنما اعتقد ذلك، فوصل الأمر إلى الاعتقاد وليس مجرد الفعل. وعلى كل فإن من أكره على الفعل كمن أكره على القول. أكره على تمزيق مصحف، أكره على سجود اللصانة، هذا يكرههم بالفعل، هذا يكرههم بالفعل، فهذا لا يكفر طالما أن قلبه مطمئن بالإيمان. قيل إما تسجد وإلا قتلناك. وبعض الأقوال الشاذة يقولون الإكراه يعتبر في الكفر ولا يعتبر في الشرك، فلو أنه أكره على قولة الكفر سب الله فسب هذا يعتبر، لو أكره على تمزيق المصحف كفعل هذا يعتبر، لو أكره أن يقول مدد يا بدوي هذا لا يعتبر. فالإكراه إنما يكون في الكفر ولا يكون في الشرك، وهذا قول شاذ لا يعرف لأهل العلم، إنما يعرف لأصحاب الرسائل المصنفة في مثل هذه الأبواب، اللي هو الواحد اللي يؤلف الرسالة على اعتقاد ويحاول أن يجمع الأدلة كلها على هذا. فعلى كل حديث الذبابة ليس فيه حجة لمن يقول بأن الإكراه لا يعتبر بالفعل في هذه الأمة. هذه الأمة الله عز وجل رفع عنها الآثار، فقال سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولم يبين له عز وجل الإكراه بالقول أو الإكراه بالفعل، فدل هذا على عموم الإكراه. فمن أكره على الكفر من أكره على الشرك لا فرق بين الكفر والشرك، فمن أكره بالقول أو بالفعل فإنه يكون مؤمنا، إنه يكون مؤمنا ولا فرق بين القول وبين الفعل. الذين يفرقون هذا كلام ضعيف لا دليل عليه، وأما حديث الذبابة فلا حجة فيه، كما قلنا إما هذا على لم يكن في هذه الأمة، فإما أن يكون عندهم من الإكراه لم يكن معتبرا وكان يلزم بهذا ويكون هذا من الأسرار التي رفعها الله عز وجل عن هذه الأمة، وإما أن يكون إيه؟ أن يكون هذا الرجل قد وصل الأمر إلى اعتقاده في هذا فكفر بهذا الأمر. نعم. نعم أيا كان ما أدري، والواضح هو القول، وقالوا لو عادوك لعود. نعم. ليه يا رمضان إيه تفرق ايه؟ طب ليه حديث الذباب في الإكراه بالقول؟ بالفعل. ايه فلاح؟ رمضان بعت رسالة لرمضان الفلاح يميز نفسه. لو علم ان اللفظ ده محرم لكن لم يعلم المفروض. نعم هات ال نعم.
في هذه القصه فيها فوائد عظيمه، الفائده الاولى ان
اي قصه؟ نعم.
ان من استهزأ بالله او برسوله او بالقران ارتد عن دين الاسلام رده تنافي التوحيد، وهذا وجه المناسبه من عقد المصنف لهذا الباب، ان من استهزأ بالله او برسوله او بالقران أو استهان بشيء من ذلك أنه يرتد عن دين الإسلام ردة تنافي التوحيد وتخرج من دين الإسلام، لأن هؤلاء كانوا مؤمنين فارتدوا عن دينهم بهذه المقالة بدليل قوله تعالى فقد كفرتم بعد إيمانكم.
نعم.
الثانية أن نواقض الإسلام لا يعفى فيها عن اللعب والمكر سواء كان جادا أو هادلا، بل يحكم عليه بالردة والخروج من دين الإسلام، لأن هؤلاء زعموا أنهم كانوا يمدحون ولم يقل الله عز وجل عذرهم، لأن هذا ليس موضع لعب ولا موضع لعب.
نعم. نعم. نعم.
يقول رد على من يظن أن أنه لا يكون كفارا لمن تكلم بالكفر إلا إذا اعتقد وشرح له صدره بالكفر. قال قاتلك الله يا بهيم إن كنت تزعم أن الله أنه لا يكفر إلا من شرح بالكفر صدرا، فهل يكفر أحد؟ هل يكفر أحد أن يقدر أحد أن يكره أحد على تغيير العقيدة وأن يشرح صدره بالكفر؟ وسوف نبين إن شاء الله تعالى أن الآية تدل على كفر من قال الكفر وفعله، وإن كان يبرده في الباطن ما لم يكن مبرها، وأما إذا انشرح صدره بالكفر وطابت نفسه به فذلك كافر مطلقا مكرها،
كما قال سبحانه إلا من أكره قلبه مطمئن بإيمان ولكن من شرح بالكفر إيه صدرا فعليه مظلوم الله. تمام. في إشكالية أخواني بقية؟ أيوة محمد يحيى كنت تريد أن تقول شيئا؟ الإيه؟ هذا كفر طبعا، وإن كان إيه؟ ما يلزم هنا كفر، يكفر بقى إن عالم، إن كان يعلم أن هذا اللي هي مسألة بقى العذر بالجهل، يعلم ويعلم، فمن سجد عنده يعلم أن هذا كفر فهذا يكون كافرا ولو قال لما أقصد قلب، يبقى هنا أتى بالمكفر، هذا أتى بالكفر، هذا كفر، لكن هو يكون كافرا هذا إذا كان عالما بأن هذا كفر فإنه يكفر بذلك، إن كان جاهلا يعلم، إن عاد إلى ذلك فإنه يكفر. فرق بين مسألتين الآن، بين مسألتين، بين أنه أن الفعل هذا مكفر بنفسه ولو لم يعتقد، وبين يجهل هذا أو لا يجهل. أما الأول فلا يلزم، فلا يلزم الإنسان إذا فعل الكفر أن يكون قاصدا الكفر، ما يلزم هذا، ففعل الكفر بمجرده كقول الكفر بمجرده هذا كفر. طيب صاحبه يكفر والمعين، هذا نرجع إلى مسألتنا وهي مسألة عالم أو جاهل يعلم، سواء في القول أو في الفعل، جاهل يعلم، عالم يكفر، يكفر عينا أو يكفر عين، يعني يقال محمد هذا كافر، يقال محمد كافر ويقتل كمان من قبل الحاكم، من بدل دينه فاقتلوه، محمد إبراهيم علي أحمد أما الذي يقول ما يكفر واحد من هؤلاء أبدا ولو توفرت شرطة ثابت الموانع هذا مكذب بالقرآن وبالسنة. من بدل دينه فاقتلوه. وأعظم التبديل التبديل بهذا النقد الكبير وهو تبديل التوحيد إلى الشرك. واضح يا محمد؟ قول بقى أنت فهمت إيه؟ عندنا مسألتين. مسألة الأولى بمجرد الفعل أو القول هذه نقول مكافئة ولو لم يقصد الكفر بقلب، تمام. المسألة الثانية أن هذه المكفرات هي الأقوال والأعمال، يكفر إنسان بمجرد إتيانها ولا لابد من العلم ليتوفر بها شروط انتفاء المواد، يبقى حققنا أن هذا كفر. لكن الأولون يقولون لا، ليس كفرا إلا إذا قصد الكفر. نقول لا، هو كفر وإن لم يقصد الكفر. ده المسألة الأولى. المسألة الثانية بقى اللي هو قائل الكفر فاعل الكفر هل يكفر بمجرد القول والفعل، اللي هي مسألة التفريق بين النوع والمعنى، اللي هي مسألة استفاء الشروط وانتفاء الموانع. واضح يا محمد؟ نعم.
لو هو يثبت أصلا لله سبحانه وتعالى مثلا في مكان غير مكان السجود لهذا الرجل فالذي مثلا
دي مسألة أخرى، دي مسألة ثالثة، دي مسألة ثالثة، هذه مسألة غير مسألة معنا. بنتكلم عن من يسجد للصلاة.
هو يسجد عند البدوي بس هو بيسجد لله،
بيصلي في مسجد البدوي لله،
لله سبحانه وتعالى، بس عند قبر البدوي.
تمام، ده عبادة لله عند قبر، ده ما سجدش للقبر، احنا بنتكلم في مسجد القبر، انما دي عبادة لله. صلى في مسجد فيه قبر نكفره؟ لا، ما نكفرهوش. في مسجد صلى لله، في مسجد صلى لله عند قبر، صلى لله عز وجل، هذا صلى لله سبحانه وتعالى. هنا ما مشكلته؟ عبد الله عند قبر رجل صالح، مش عبد القبر، عبد الله عند قبر رجل صالح. فنقول هذه الصلاة صلاة باطلة على الصحيح، ان هذه الصلاة صلاة باطلة في المساجد المقبورة. ليه؟ للنهي عن الصلاة دي في الارض المقبورة. تمام، انها صلاة في المقبرة. ولهذا قال ابن تيمية في اتخاذ القبور مساجد، قال هذا يشمل صورتين، صورة أن تبني مسجدا وصورة أن تعبد الله عند هذا المسجد. يبقى في عبادة عند القبر، واحد عبد الله عند القبر لا يكفر، لكن يأثم في هذا. لماذا تأتي إلى هنا؟ إلا إذا قصد أن العبادة تكون لصاحب القبر أو عبد صاحب القبر وإن لم يقصد الكفر. نعم.
وكذلك لو قفل شيطانا
الايه؟
لو طاف بقبر البدوي بس هو بيطوف لله، بس هذا المكان ده
نفس الكلام، نفس الكلام، بعض العلماء يفصل فيه. نعم. من؟ ايه، ما احنا نقول اه واعتقد افضليه المكان، يبقى انا ليس مشركا اللي هو الشرك الاكبر يعني. هو عبد الله، يبقى هنا المخالفه انه عبد الله عند قبر الرجل، يبقى اتخذ مكانا لا يصلح العباده بخلاف من عبد القبر. ولهذا ابن عبد الوهاب كان دقيق، رحمة الله على هذا الإمام، رحمة الله على هذا الإمام. باب في الذبح لغير الله، باب في الذبح، في نهي عن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. ذبح لله لكن في مكان يذبح فيه لغير الله، أو ذبح لغير الله، فصورتان عندنا، ذبح لغير الله وذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، هذه هاتان صورتان، وكل صورة لها حكم. فرق بين من يعبد صاحب القبر وبين من يعبد الله عند القبر. يعبد الله عند القبر يظن هذه البركة البقعة، يعني العبادة فيها عبادة أفضل من العبادة في غيرها، فيكون هذا من الشرك الأصغر لا من الشرك الأكبر. أيوة قلين. كل شيء يدخل تحت قاعدة الشروط وانتفاء الموانع، أي شيء يدخل في هذا، لكن إيه الموانع؟ كل شيء له مانع، واخد بالك؟ لكن كل حاجة تدخل تحت الموانع، لكن إيه الموانع؟ حسب الفعل وحسب القول الذي يأتي به الإنسان. فهذا الرجل الذي يستهزئ بلحية، يستهزئ بثياب قصيرة، العلماء فرقوا بين استهزاء يعود على ذات الشيء، ذات اللحية، ذات التقصير، واستهزاء يعود على صاحب اللحية وصاحب الثياب القصير، فهو ما يستهزئ باللحية، هو يستهزئ بك منظرك في اللحية فيضحك على منظرك في اللحية، فهذا على إثم عظيم وعلى خطر وعلى خطر عظيم، لكنه لا يكفر بهذا لأنه عاد استهزاءه إلى ماذا؟ إلى العلماء، إلى الشخص نفسه. أما إذا عاد استهزاؤه إلى اللحية وإلى الثياب القصير فينظر هل هو يعلم أن اللحية أصلا من الإسلام؟ هل هو يعلم أن تقصير الثياب هذا من الإسلام؟ بعض الناس ما يعلم أن اللحية دي من الإسلام ولا يعلم أن تقصير الثياب من الإسلام. يمكن هذه ثوب القصير عندك قصر القماش عن أن يستوعب بدنك فكذا يظن هذا، وإلى من كثير من الناس ما يعرف هذا الكلام. فإذا عرف أن هذا من الإسلام واستهزأ به هذا يكفر، هذا يكفر. هل بقى يقصد؟ ما لنا دخل بالقصد. يبقى عرف أن اللحية من الإسلام وأنها سنة، مو بلازم الإنسان يكفر إذا استهزأ بواجب كالصلاة. إذا استهزأ بسنة، إذا استهزأ بسنة كاللحية فإنه يكفر بذلك، أو بالسواك، بلاش اللحية، اللحية واجبة، أو بالسواك ويعلم أن هذا السواك استعمله النبي وقال النبي فيه مطهرة الفم مرضاة للرب. يقول يا رجل ما طهرت إيه ومرضت إيه، ما هذه العصرة دي يا رجل رموها مثلا. يعني لو قال هذا الكلام وساد بذلك فإنه يكفر وقد علم ذلك، يبقى الاستهزاء بما أعلمه أنا أنه من دين الإسلام. واضح؟ طيب في أسئلة أخرى؟ نعم. يعلم ان هذا كفر، يعلم ان هذا ممنوع، مو بلازم يعلم من هذا يعني قد كفر، يعلم ان هذا ممنوع. تمام.
مسألة طويلة وهو ذكر جواب طويل بس يخص المسألة هنا، اذا قدر ان التمثيلية
ما بعرفش انا اللي يخص ديت يا شيخ علي، ما اعرفش انا بقى اللي يخص، انا اختصر. بس انت ما تختصرش
عشان الجواب طويل.
ما ممكن يكون جواب طويل بس مفيد، يعني ممكن يكون جواب طويل فيه وجواب طويل يتعقلك بيه منطات نقوم نجيب لا ما ينفعش، بالذات الباب ده بالذات يعني ده ايه يسير انسان فيه على شعرات. نعم.
سئلت اللجنة الدائمة
كيف؟ ويعرف ان اللفظ هذا ممنوع، يعني مثل حتى يتضح الكلام، مثل يبقى اذا في حقه ما قال كلمة كفر، يعني في حق ما بمعنى مثلا ما تكلم كلمة انجليزية هو يدريها واتضح بعد ذلك انها كلمة كفر وكلمة انجليزية ما يدريها، هذا جاهل بالكلمة نفسه، هذا جاهل بالكلمة. لا هذا جاهل بالمعنى، يعني وقال الكلمة اللي قالها ما يدري معناه، قال كلمة انجليزي. لو قال ايه؟
لو قال كلمة ما يعرف معناها
لكنها كلمة كفر. كلمة يكون كلمة يقول قال كلمة الكفر. قال كلمة الكفر لكن ما يدري، هذه بلغة غير لغته. ما يدري معناها. لو قال كلمة انجليزي وما يدري، سمع في توك توك ولا في سيارة معلقين كلمة مثلا فيها أي حاجة بالانجليزي وهي كلمة كفر أصلا. فلو قاله ما يدري أصلا إيه المراد بهذه الكلمة، ما يدري، دي لغة غير لغته، فالكلمة هي كلمة كفر. لكن هنا ما 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 ما, ما يكون كافرا. ليه؟ لان ما يدري ان هذه كلمه كفر. اللفظ اللي هو قال كلمه كفر يعني كلمه كفر، لكن ما قصد بها الكفر، هذا يكفر. هذا قال لفظه الكفر ويعلم انها لفظه الكفر، لكن ما قصد بها الكفر فهذا يكفر. نقول ما يلزم قصد الكفر. انت قلت كلمه الكفر تعلم هذه كلمه الكفر. لما قال كلمه انجليزي، هذه كلمه انجليزي هي مثلا وليكن مثلا عاملينها اغنيه، وليكن مثلا كلمه كفر، فيسب الله فيسب الرسول مثلا، يعني فيسب الاسلام فيسب القران، وبيتكلم هو سواء تكتب بيتكلم الكلمه الانجليزي هذه ولا يدري اصلا ان هذه كلمه كذا، هذا لا يكفر، هو نفسه لا يكفر. لكن قال كلمه الكفر، قال كلمه الكفر، لان كلمه الكفر بالانجليزي كلمه كفر، بالفرنسي كلمه كفر، بالعربي هي كلمه كفر. نعم.
سئلت اللجنة الدائمة ما حكم تمثيل الأنبياء عليهم السلام؟
سيد فادي مش فاهم ايه؟ ها؟ طب لما انت مش فاهم ليه ما وصلت الكلام؟ لا لا لا، هذا هو الدرس، هذا هو الدرس، حتى لا تتخمر خارج الدرس، فتنتهي في الدرس حتى لا تتخمر خارج الدرس. نعم. صح، لان المعنى هذا لا يترتب الحكم على معين يكون عارف ان هذه كلمه كفر. لا لا، قصد الكفر اي انه قصد ان يكون كافرا بهذا، قصد الكفر نفسه، انا يقول هذا قاصدا ذات الكفر. لا لا، فارق ان ينطق كلمه لا يعرف معناها، وان ينطق كلمه يعرف معناها لكن ما يقصد بمعروف المعنى هذا الكفر، ما يقصد انه اكفر، انا بستهزئ بس كده، بقول نكته. يبقى هو عارف ان هذه كلمه كفر، هذا استهزاء بآيه، هذه آيه من القرآن الكريم. هذا حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقول انا اعلم ان هذه آيه واعلم ان هذا حديث واعلم ان كذا، لكن ما اقصد ان الكفر بهذا. نقول هنا عدم القصد الكفر هنا ما يلزمنا. ما يلزمنا. نعم يا رب. نعم. طيب احنا ما خلصنا، الله يكرمك، ما تمثل، احنا لسه في هذا المثال، لكن لو انا اخطات في اللفظه صحح لي. نعم، انتبهت؟ يبقى هنا هو ما قصد الكفر بهذا، سجد للصنم وما قصد الكفر بهذا، قال سب الله، يقول لك انا ما اقصد الكفر، سب الله سب رسوله وحصول هذا منه لا يلزم فيه قصد الكفر. والا اصلا كلمه القصد قد لا توجد، زي ما قال شيخ الاسلام قد لا توجد في كافه، حتى الكفار اصلا قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ولهذا تقول هم كانوا يسمون انفسهم كفار، نحن الكفار المشركون وانتم المسلمون. لا، ولا حتى المبتدع يقول انا اقصد بدعه، يقصد تقرب الى الله، يقصد طاعه، ما يقصد بدعه، يفعل بدعته وتقول كذا، لك لا انا باعظم النبي صلى الله عليه وسلم، انا ما اقصد البدعه هذه. فكل بينفي عن ايه؟ عن نفسه هذا، نقول هذا لا اعتبار له، انما المهم انك تنطق هذه الكلمه، فاذا نطق كلمه الكفر او فعل فعل الكفر فانه يكفر بذلك ولو لم يقصد بقلبه. لكن لو نطق بها وهو لا يعلم معناها، بمعنى انه نطق بها بلغه غير لغتي، نطق بهذه الكلمه ولا يدري معناها، مجرد هذا النطق بهذه الكلمه نقول هو قال كلمه الكفر. اما هو يكفر بهذا؟ لا، ما يكفر. ليه؟ لان هذا الرجل ما قال كلمه كفر عنده، مش ما قصد بها الكفر، ما قالها اصلا، ويتكلم عن كلام انجليزي. هذا الكلام الانجليزي هو سواء تكتك وفي اغنيه بالانجليزي فيها كفر، فهو قال هذا الكلام وهو اصلا لا يدري ما معنى هذا الكلام، لا يدري ما معنى هذا الكلام، لا يدري ما معنى هذا الكلام. اذا هو عنده ما قال كلمه كفر، هو عنده ما قال كلمه كفر، هو يتكلم كلام انجليزي ما يدري. نعم. فاذا قال كلمه الكفر هذا لا يلتفت الى قصد القلب، لكن قال كلمه الكفر التي يراها التي يعلم انها كفر. اما يقول كلمه ما يدري اصلا، فيكون هذا حكم النائم الذي يتكلم بهذه الكلمه ولا يدري هذه الكلمه اصلا. نعم.
مشهور مثل يا خراشي اصلا بيقول ان هذا كان رجل يدعى من دون الله، وبعض الناس اصلا اذا جاء يتكلم
ممكن زي خراشري مثلا يكون ولا
هي زي الكلمة في
نفسها. فاحنا عندنا العوام يقول يا خراشي زي خرابي يا خرابي يا خراشي كانها وجه في هذه الكلمة. يعني احنا انا نفسي ما اعرف يا خراشي ده الا قريب. يعني خراشي ديت انها المراد بها ان هي كان رجل مقبول يقولون اسمه الخراشي يقولون يا خراشي. انا نفسي ما اعرف ان خراشي ديت انها كانت تقال في رجل مثلا. فالانسان قد يجهل مثل هذا. نعم ويا الحزان
يعني هل المسلم مثلا كل حصوله كمان لا يعلم حد السرقه مثلا طبعا حتى يكون هذا شبيه هذا
كيف يعني
هو يعلم ان السرقه لا تجوز
ما يعلم القول ما يعلم ان هذا القول هو الكفر ما يعرف ان الفعل هذا هو الكفر هذا لا يترتب عليه الحكم ما يعلم ان هذا الفعل كفر ما يعلم ان هذا القول كفر هذا ما ترتب عليه هذا جاهل بهذا انما الكلام من علم ان هذا كفر وعلم ان هذا الفعل كفر لكن ما قصد به الكفر في فرق بين لا يعلم ان هذا كفر كقول لا يعلم ان هذا كفر كفعل وفي فرق بين من يعلم ان هذا كفر يعلم مش يقصد غير يعلم واخد بالك اخويا سيد يقصد غير يعلم ان هذا الكفر كقول يعلم ان هذا كفر كفعل لكن ما يقصد بقول الكفر الكفر ما يقصد بفعل الكفر الكفر فهذا لا يعذر لكن هو قال كلمة الكفر ما يعلم أنا كفر فعل فعل كفر ما يعلم أن هذا كفر فهذا يعذر ليه مسألة الإعذار بالجهل
مرة تكلم شيخ الإسلام أنه بدليل الاستهزاء وكانوا يعلمون أن هذا محرم ولا يعلمون أنه كفر
من الذي قال هذا
كلام شيخ
لا 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 لا
أيضا تقدم قال ما يلزم أنه يعلم الناس تقول بها الكفر الشرط أن يعلم أنه محرم لو علم أنه محرم ثم فعلها
سأطيل نفسي يعني علم أنها ممنوعة
محرم
خلاص احنا ما نقصد المؤمن علم أنها ممنوعة لكن احنا نتكلم عن كلام هذا القول أو هذا الفعل يفعله ويقوله وإما يقول كلمة انجليزي ما يدري معناها كلمة يقولها الناس ما يدري معناها أصلا ما يدري معناها غير يحمد أن يعلم أن معناها ممنوع لكن ما أصل بها الكفر دي خير لا والله ما قلت هذا انت انما تقول انت بما في ذهنك يعني انت تتصور في ذهنك لا 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 انا اقول يعلم انها كفر يعلم انها كذا يعني المهم ممنوع عن هذا الامر لكن واحد يجهل قال كلمه وما هو الاعذار بالجهل هو ايه الاعذار بالجهل يا اخوان مش قال كفرا مش فعل كفرا ايه هو الاعذار بالجهل مش قال كفرا جاهلا مش فعل كفرا جاهلا فهذا كفر القول قولة كفر والفعل فعل كفر لكن لا يكفر معين الا بعد قامة حج احنا مسألتنا غير مسألتنا يعلم لكن ما يقصد هذا لا يعذر لكن لا يعلم هذا يعذر بس لا يعلم يا سيد يعذر لا يقصد لا يعذر واضحة او مر ايه ما احنا نتكلم عن معين اما الفعل نفسه كفر تكلمت به بالانجليزي او البربري او باي لغة هذا قول كفر يقول نعم قال كفرا لا ما هو ده كله بيعود انه ايه انه قال الكفر لكن الحكم هنا لم ينزل عليه ليه لم ينزل عدم علم الكفر يبقى يعذر ما ينزل عليه ليه لانه ما قصد بالكفر هذا اللي بيعلمه انه كفر ما قصد بالكفر لا يعذر واضح يبقى هو قال الكفر، قالوا بالانجليزي قال بالانجليزي، قال هو علم معناه، قال هو لم يعلم معناه، قال الكفر فعل الكفر، سواء علم المعنى او لم يعلم المعنى، قال الكفر فعل الكفر. طب انت كافر ولا مش كافر يا ايها القائل؟ ان كان يعلم ان هذا كفر لكن ما قصد الكفر هذا يكفر، ان كان ما يعلم ان هذا كفر فهذا نعرفه ان هذا كفر، اللي هي مسألة العذر بالجهل. يبقى لم يعلم تدخل مسألة العذر بالجهل، لم يقصد وهو يعلم ان هذا كفر لكن لم يقصد به الكفر فهذا لا يعذر. يبقى في فرق بين عدم القصد وعدم العلم، عدم القصد وعدم العلم في الاسقاط على المعين، انما المقولة عند الاثنين هي مقولة الكفر والفعل هو فعل الكفر. نعم.
سؤالة اللجنة الدائمة: حكم تمثيل الانبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وعن تمثيل الانبياء واتباعهم من جانب والكفار من جانب اخر.
يعني بيقوم بتمثيلية، ده بيمثل ابو لهب وده بيمثل ابو بكر. نعم.
فاجابت: ان المشاهد في التمثيليات التي تقام والمعهود فيها طابع اللهو وزخرفة القول والتصنع في الحركات ونحو ذلك مما يلفت النظر ويستميل نفوس الحاضرين ويستولي على مشاعرهم، ولو ادى ذلك الى لي في كلام من
دين
الى لي لي في كلام من يمثله او تحريف له او زيادة فيه، وهذا مما لا يليق في نفسه، فضلا عن ان يقع تمثيلا من شخص او جماعة للانبياء وصحابتهم واتباعهم فيما يصدر عنهم من اقوال في الدعوة والبلاغ وما يقومون به من عبادة وجهاد اداء للواجبات اداء للواجب ونصرة للاسلام. ثانيا: ان الذين يشتغلون بالتمثيل يغلب عليهم عدم تحري الصدق وعدم التحلي بالاخلاق الاسلامية الفاضلة، وفيهم جرأة على المجازفة وعدم المبالاة بالانزلاق الى ما لا يليق ما دام في ذلك تحقيق لغرضه من استهواء الناس وكسب كسب للمادة ومظهر نجاح في نظر السواد الاعظم من المتفرجين. فاذا قاموا بتمثيل الصحابة رضي الله عنهم ونحوهم افضى ذلك الى السخرية والاستهزاء بهم والنيل من كرامتهم والحط من قدرهم، وقضى على ما لهم من هيبة ووقار في نفوس المسلمين. ثالثا: إذا قدر أن التمثيلية لجانبين، جانب الكافرين كفرعون وأبي جهل ومن على شكلتهم،
دي بقى المسألة المهمة،
وجانب المؤمنين كموسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام وأتباعهم، فإن من يمثل الكافرين سيقوم مقامهم ويتكلم بألسنتهم فينطق بكلمات الكفر ويوجه السباب والشتائم للأنبياء ويرميهم بالكذب والسحر والجنون إلى آخره، ويسفه أحلام الأنبياء وأتباعهم ويبهتهم بكل ما تسوله له نفسه من الشر والبهتان مما جرى من فرعون وأبي جهل وأضرى بهما مع الأنبياء وأتباعهم، لا على وجه الحكاية عنهم بل على وجه النطق بما نطقوا به من الكفر والضلال. هذا إذا لم يزيدوا من عند أنفسهم ما يكسب الموقف ما يكسب الموقف بشاعة ويزيده نكرا وبهتانا، وإلا كانت جريمة التمثيل أشد وبلاؤها أعظم من وذلك مما يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من الكفر وفساد المجتمع ونقيصة الأنبياء والصالحين. رابعا: دعوى أن هذا العرض التمثيلي لما جرى بين المسلمين والكافرين طريق من طرق البلاغ الناجح والدعوة المؤثرة والاعتبار بالتاريخ، دعوى يردها الواقع، وعلى تقدير صحتها فشرها يضغى على خيرها ومفسدتها تربو على مصلحتها، وما كان كذلك يجب منعه والقضاء عليه والقضاء على التفكير فيه. خامسا: وسائل البلاغ والدعوة إلى الإسلام ونشره بين الناس كثيرة، وقد رسمها الأنبياء عليهم السلام لأممهم وآتت ثمارها يانعة نصرة للإسلام وعزة للمسلمين، وقد أثبت ذلك واقع التاريخ، فلنسلك ذلك الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولنكتفي بذلك عما هو إلى اللعب وإشباع الرغبة والهوى أقرب منه إلى الجد وعلو الهمة، ولله الأمر كله من قبل ومن بعد وهو أحكم الحاكمين، وبالله التوفيق.
طيب الحالة اللي هي هذه ما ذكر حكمها؟ نعم، هذا كذا قاعد كذا ثالثا أعدها ثالثا.
قال: ثالثا: إذا قدر أن التمثيلية لجانبين، جانب الكافرين كفرعون وأبي جهل ومن على شكلتهما، وجانب المؤمنين كموسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام وأتباعهم، فإن من يمثل الكافرين سيقوم مقامه ويتكلم بألسنتهم فينطق بكلمات الكفر ويوجه السباب والشتائم للأنبياء ويرميهم بالكذب والسحر والجنون إلى آخره، ويسفه أحلام الأنبياء وأتباعهم، ويبهتهم بكل ما تسوله له نفسه من الشر والبهتان مما جرى من فرعون وأبي جهل وأضربهما مع الأنبياء وأتباعهم، لا على وجه الحكاية عنهم بل على وجه النطق بما نطقوا به من الكفر والضلال. هذا إذا لم يزيدوا من عند أنفسهم ما يكسب الموقف بشاعة ويزيده نقرا وبهتانا، وإلا كانت جريمة التمثيل أشد وبلاؤها أعظم، وذلك مما يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من الكفر وفساد المجتمع ونقيصة الأنبياء والصالحين.
حقيقة عن الحكم هذا ما واضح على ألسنتهم هذا، يعني قد يؤدي إلى كذا، يعني وكأن هذا في نفسه ليس كفرا، هذا كفر. أن يقول واحد يمثل فرعون يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، لا على وجه الحكاية، فيقول مثلا قال فرعون أنا ربكم الأعلى أو قال فرعون كذا، مثل ما تحرز الراوي في قصة أبي طالب لما قال هو على ملة عبد المطالب ولم يقل أنا على ملة عبد المطالب، وإنما قال هو، التفت حتى ما يحكي حتى قول أبو هريرة أبي طالب ناسبا إياه إلى نبي، هو على ملة عبد المطالب. فالشاهد من هذا يعني أن من يمثل هذا أنا فرعون فيقول أنا ربكم الأعلى، أو يمثل أبا لهب فيقول تبا لك يا محمد سائر اليوم لهذا جمعتنا، أو يمثل أنا، فهذا كفر ولا شك فيه. وإذا لم يكن هذا هو الاستهزاء بالله وبرسوله وآياته التي وردت بها الآية، قارن بين هذه الكلمة وبين كلمة التي قالوها، تجد هذه الكلمة التي قالوها هنا وهنا ربما تكون هذه أشد، لما يقول أنا ربكم الأعلى، ما في أحد يقول أنا ربكم الأعلى. وإذا أردنا تمثيلا لواقع هذه المسألة الذي ذكره العلماء اللي هو الاستهزاء، لن نجد أكثر من هذا. نعم نعم. المنع ايه؟ تمام. لا يعني الا اذا كان مثلا مكره، لو مكره مثلا، لو قال هو يعلم انه كفر لكن مكره فهذا لا يكفر، مكره لا. احنا برضو احنا لما بنقصد الموانع ما نقصد جميع الموانع، ولا قد يقول هو مكره يعلم انه كفر ومكره وخبارك، وقد يقول يعلم انه كفر لكن اخطأ، والمراد يعني انها انه وجد مانع من هذا من الحق الحكم به كمعين. احنا نتكلم عن صورة ما هي، صورة ما هي يعلم ان هذا كفر، ما في موانع ولكن ما يقصد الكفر، ده يعني الموضع اللي هو مراد، هو يعلم ان هذا كفر وما في لا اكراه ولا في خطأ ولا في شيء، ولكن اقول لك انا ما اقصد بها الكفر، لكن هو ليس نفيا لجميع الموانع، كما قلنا نحن كل شيء له موانع، لكن الموانع اللائقة به في بابه، الموانع اللائقة. الدين ألفاظ مشتركة، لفظ مشترك يطلق على الجزاء ويطلق على العمل ويطلق على الإسلام، بخلاف الإسلام، بخلاف الإسلام. نعم، لهذا يستفسر فيه. نعم.
قال ابن إبراهيم رحمه الله تعالى معلقا: ولكن للمشركين عند كشف شبهاتهم السابقة شبهة يدلون بها عند هذه القصة، مشبهون ويمانعون في كون ذلك دليلا، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. قالوا: فلا يصح احتجاجكم بالقصتين علينا، فإنكم احتججتم بقصتين على تكفيرنا وهم لم يكفروا بذلك. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، فعدم كفرهم لا من قصور أن يكون كفرا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، بل استحسنوا شيئا وطلبوه، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، لو عكفوا على القبور، وكذلك لو اتخذوا إلها لكفروا، هذا لا ينازع فيه أحد، ولا ينفع اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والأعمال الأخر، فعدم كفرهم ليس من قصور.
لا ينفع اتباع الرسول والأعمال الأخر بالنسبة لهذا المعين الذي اتخذ ذات أنواط بعد علمه وبعد نهيه. نعم.
فعدم كفرهم ليس من قصور العمل عن أن يصل إلى التكفير، يعني
لا هو تكفير. نعم.
يعني أن وجه احتجاجنا هو بتقدير الفعل، فلو صدر لكان كفرا، فكان احتجاجا في محله، ولكنهم لم يفعلوه، وإلا لو فعلوه لكان كفرا. وهذا هو المطلوب. فسلم
لنا الاحتجاج بالقصتين عليكم، وهو موضع النزاع، وهو ان من فعل هذا الكفر بعد التنبيه هل يكفر ام لا. اما انتم فتقولون لا نظرا للشهادتين وشرائع الاسلام، واما نحن فنقول نعم ولو اتى بكل شرائع الاسلام. ليه؟ لاجماع الامه ان الناقض يخرج من ملة الاسلام وليس باللازم اجتماع كل النواقض. نعم.
قال الامام المجدد: ولكن هذه القصة تفيد ان المسلم بل العالم قد يقع في انواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرس ومعرفة ان قول الجاهل التوحيد فهمناه.
شوف كده فتوى اخرى للعلماء في مسألة التمثيل، تمثيل الكفر. نعم.
ومعرفة ان قول الجاهل التوحيد فهمناه ان هذا من اكبر الجهل ومكائد الشيطان. قال: سمعت الشيخ معلقا: ولكن هذه القصة، قصة بني اسرائيل وقصة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، تفيد ان المسلم بل العالم قد يقع في انواع من الشرك لا يدري عنها، اذ كان السائل في القصة مع نبي وهو موسى عليه السلام وهم اوسع علما منه، والسائل في القصة الثانية مع نبي وهم اعلم واقدم فضيلة، استحسنوا ذلك ظنا منهم ان الله يحبه وانه من
هل نقول هذا يعود على كلمة لا اله الله بالنقد؟ هؤلاء اصحاب موسى، خلاصة بني اسرائيل معه، وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا حدثاء العهد لكن أصحاب محمد، ونطقوا بها وثبت لهم الإسلام، نطقوا بكلمة التوحيد وثبت لهم الإسلام، ومع ذلك جهلوا مثل هذا. نعم.
وأنه من العبادات التي يتقرب بها إلى الله.
الحقيقة التفريق باعتبار الدار هذا كلام ما يصح، باعتبار الدار أن الكفر أن الشرك هذا لو وقع في دار إسلام فلا يعذر صاحبه، وأن وأما إذا وقع في دار بعيد عن دار الإسلام فهذا لا فهذا يعذر صاحبه. نقول: والدار التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم كالدار ماذا؟ والصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الصحابة مع النبي، وهؤلاء الذين كانوا مع موسى عليه السلام، فالتفريق باعتبار الجهل والعلم، لأن الإنسان قد يكون في دار الإسلام، قد يكون في مكة، قد يكون في عصر رسول الله، قد يكون في مدينة رسول الله، قد يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجهل. فالتفريق لابد ان يكون بوصف منضبط وبوصف مؤثر. اما الدور فلا اعتبار بها، فقد يوجد الانسان في دار الاسلام وهو يجهل المساله، وقد يوجد في دار الكفر وهو يعلم المساله. في اخوه مثلا لنا في دار الكفر وهم يعلمون التوحيد ويدرسون كتب ابن عبد الوهاب، وهم في دار الكفر عجزوا عن الهجره او كذا، وفي ناس في مكه، في مكه ولا يدرون عن هذا. ليس الاعتبار هنا بالدار، ولو علقنا الوصف على الدار فإنها هذا يكون وصفا غير منضبط، كالذي يفرق بين المملكة وبين مثلا مصر، يقول مصر فيها أشعار وصوفية وكذا، لكن المملكة فيها علماء توحيد. يعني ايه؟ يعني المملكة وما حدود المملكة هذه؟ يعني نأتي عند سلك شائك بين المملكة واليمن ونقول المملكة يبقى العسكري اللي هنا بالقطعة دي، الرجل واقف اثنين عند السلك الشائك، واحد قال فلا يعذر، واحد قال ولا فيعذر. هذا باعتبار هذا، يعني لو حركنا السلك شوية يبقى صار المعذور غير معذور والغير معذور معذور، هذا ما يمكن. هذا ضابط غير، هذا وصف غير منضبط، هذا وصف غير منضبط. انما الوصف المنضبط العلم والجهل، علم جهل، هذا الوصف المنضبط. هؤلاء مع رسول الله، هتقول حدثاء العهد. طب حدثاء العهد نريد ان نجعل لها عنوانا، يعني ايه حدثاء عهد؟ ما الذي تفيد كلمة حدثاء العهد؟ يعني ايه؟ يعني جهال بما لم يجهل به اخرون، يبقى نضع عنوان الجهل. نشأ ببادية بعيدة، ترجمها العنوان، ترجمها الوصف الجهل. فالذي نشأ ببادية بعيدة عند جهل، يبقى هذه مسألة ننتبه لها، الجهل والعلم. طيب هنقرأ لبعض العلماء يقول إمكانية العلم يتمكن من العلم، لا يتمكن من العلم. فهذا رجل في دار يتمكن من علم ان يسأل، وهذا رجل في دار لا يتمكن من علم ان يسأل، يتمك. فمن كان متمكنا من العلم فهذا لا يعذر، ومن كان غير متمكن فإن هذا يعذر. هذا تكلم به أيضا كلام بعض أهل العلم. العلم التمكن من العلم، العلم التمكن من العلم، فلنعلق على العلم أو على التمكن من العلم. نقول ماذا تريد أيها القائل بالتمكن من العلم؟ التمكن من العلم، أهل ذات أنواط كانوا متمكنين عندك ولا غير متمكنين؟ متمكنين، متمكنين. طب لماذا ما جلسوا تعلموا كل شيء يتعلق بلا إله إلا الله يوم أن نطقوها؟ لماذا يقولون اجعل لنا ذات أنواط؟ التمكن وعدمه إنما يتعلق بالمسألة إذا طرحت، بالمسألة إذا ذكرت فأريد أن أتعلمها. أما مسألة لا تطرأ على بالي، أما مسألة تخطر على بالي فأنا أعمل الآن عملا أظن هذا مشروع. فجاء لي واحد بعد سنة بعد سنتين يقول هذا الكلام غير مشروع. يقول غير مشروع، تعال روح للشيخ فلان نسأله. هنا بقى نبدأ. إنما تحسبني إن أنا كنت متمكن من العلم وأنا مع ابن باز ولم أسأل يبقى لا أعذر؟ لا، ده مش ابن باز بقى، ده مع الرسول. بقي الرجل يصلي الصلاة التي لما علمها النبي وراء بعد ذلك قال ارجع فصلي فلك أن تصلي. قبل أن يقول له النبي هذا كان يصلي الصلاة التي لم يعلمها النبي الأمة، ومع ذلك وعنده النبي. فنقول لماذا بقى لم يسأل النبي عن هذا؟ هو ما يدري أصلا أن هذا مبطل للصلاة أو بأن هذا ممنوع في الصلاة حتى لما رآه النبي. ولهذا قال السلام عليك رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. راجع فصل، ثم جاء النبي فقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. راجع فصل، ثم أتى النبي السلام عليك يا رسول الله وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. بدأ هنا بقى فعلم، فإنك لم تصل أي لم تصل الصلاة الشرعية، ولا أفعال الصلاة وقعت لكن ليست صلاة صحيحة. هذا الرجل بقي زمانا يصلي هذه الصلاة ولا لا؟ هل نسميه بقى تمكن من العلم؟ من هنا بقى لو صلى هذا الرجل من غير أن يقول علمني يبقى لا يعذر. النبي قال لك فصل فإنك لم تصل، يبقى علمني. قل هذا شرك، روح تعلم. هذا ممنوع، ارفع الجهالة. يبقى التمكن من العلم لما أريد أن أتعلمه، لما مسألة لم تطرأ على بالك أصلا، كما لم يطرأ على بال هذا الرجل أن صلاة فيها شيء، ولم يطرأ على بال ذات أهل ذات أنواط أن هذا ممنوع أصلا. يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، هل تعتقد أنهم يعلمون هذا ممنوع ثم يقول للنبي اجعل لنا ذات أنواط؟ ولا بنو إسرائيل كانوا يعلمون هذا، ولكنهم قوم تجهلون، وهؤلاء أيضا قوم يجهلون، لهذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن عاد الأمر المنضبط إلى علم وجهل، إلى علم وجهل. تمكن من العلم لما طرح علي، نعم. تمكن من العلم أنا في بيئة علماء لكن المسألة لم ترد على ذهني فأنا معذور، وإلا لا واجب. اسمع اللازم ده، لا واجب العلم بأصول الإسلام وجميع الشرائع على وجه التفصيل والإجمال في بيئة العلماء، وأن من وقع في أمر تفصيلي على خلاف المشروع في بلد العلماء يكون أثما غير معذور. بلد علماء يتمكن هذا أن يأتي العالم ويقول له شوف علمني البيوع، ابويا يجي للعالم ده ويقول علمني البيوع من اول كلمه الى اخر كلمه. قد يعلمه العالم بحسب ما يعلم ويعلمه الف مساله، بقيت مساله واحده ما علمها العالم، نعمل ايه؟ يبقى هذا تعليق على امور، فما تخليها ايسر من هذا يا ماجد، ونخليها انسان عالم الشيء وانسان ما عالم الشيء. العالم الذي علم الشيء وارتكب هذا محرم يترتب عليه اثار، واللي ما علم يعلم بس وخلاص وننتهي. صح، هذا اسلم واريح. خلاص الاخوه لا يلدون مع الجد، سهله، نعطي الميراث للجد وخلاص. مثلا يعني هناك اشياء تجمع بين الصواب والراحه، بين الصواب والراحه، فعلق المساله على عالم وعلى جهل، ومش بقى علم الناس، مش تكفر الناس، علم الناس. وفرق بقى من علمته واصر وبين من لم يعرف هذا. اللي ما يعرف عرف، واللي عرف وجادل وعنده شبهه ازيلها، ازلت الشبهه ومصر خلاص هذا كافر، هذا كافر. يبقى رجل يسب الله يسب الرسول، ينكر الصلاة ينكر الصوم ينكر الزكاة، ينكر ان هذا اصلا شرك، ان هذا يكفر به الانسان، وقد علمته وعرفته وهو جاهل اصلا كالحمار ما يدري، وقد علمته ما عنده دليل ولا عنده علم، ويبقى على هذا، هذا كافر والعياذ بالله. نعم، الله المستعان. نعم، هذه مسائل حساسة يا اخواني، مسائل حساسة، شعرة، هذه شعرة. وربط هذا الباب بأدلته وبمحكمه هو الذي يعصم بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، كل كلام يعرض على كتاب والسنة، ولا ينبغي، انتبه، احذر علامة حمراء، احذر أن تفهم هذا الباب من كلام بعض العلماء، تأتي بلفظ هذا العالم أو بلفظ هذا العالم. لابد أن تتقن المحكم في هذا الباب قبل الاطلاع على كلام العالم، إنما تمشي مع عبارة لا تفهمها أنت وكلمة لا تفهمها أنت وتسقط الحكم على معين وتقول هذا مراده، أو تتبع عالما في زلته، لا، العالم يعرض كلامه على كتاب السنة. شو احنا بنقول في فتوى اللجنة في مسألة اللي بيمثل كفر، ويقول وربما أضاف إلى ذلك، يعني بعض الأمور اللي بتستدعي بقى الموقف، يعني قد يقول أنا ربكم الأعلى ويكررها مثلا 10 مرات، أنا ربكم الأعلى، ما أحد يأخذ إلها غيري، أنا ربكم، أنا إلهكم مثلا، ويجلس يكرر عشان المعنى أو الصورة اللي في التمثيلية دي تصل. ومع ذلك في النهاية احنا بننتظر بقى هذا كفر وليس بكفر. هذا قالوا هذا يؤدي الى، قد يؤدي الى انواع من الكفر او كذا، هذا كلام صراحه كلام فيه اجمال. نعم.
قال والجاء في فتاوى اللجنه الدائمه اذا كانت تلك المسرحيات التي تمثل مؤتمرا او محفلا ماسونيا صهيونيا يخطط صاحبه لهدم الإسلام مشتملة على ما ذكر من تكلم بعض من يمثلهم بكلمة الكفر أو نحوها من المنكر، أو من أجل تصوير واقع ذلك المؤتمر أو المحفل كأنه مشاهد يرى رأي العين، حتى يرى رأي العين حتى تتضح حقيقته للحاضرين، فالمسرحية أو التمثيل على هذا الوجه لا يجوز بل هو منكر. ولو قصد به تحقيق الهدف المنشود من ذلك التمثيل فإن بيان الحق وكشف حقيقة مؤتمرات المؤامرات المؤتمرين وإيضاح هدفهم ومنازع كيدهم للإسلام والمسلمين لا يتوقف على ذلك التمثيل وذلك المسرحيات، بل من السهل تمامه بدون هذه الوسائل المنكرة، فلا ضرورة إليها مع كثرة وسائل البيان وإقامة الحجة ولحظ الباطل وكشف ما يبيت أعداء الإسلام للمسلمين والعمل على إحباطه. وعلى هذا لا يكون ذلك الهدف الطيب مبررا للتشبه بولاة الكافرين بالتمثيل وإقامة تلك المسرحيات، ولا للتكلم بالمنكر من القول ككلمة الكفر ولو هازلا أو أحسن أو حسن القصد لإمكان الوصول إلى المقصود من غير هذه الواسلة. قال وأما حكم من ينطق بكلمة الكفر في مثل هذه الأدوار التمثيلية وهل يعد ذلك من الكفر؟
كلام مين؟
شيخنا أصلا هذا الكلام كله واحد
ده واحد لجمع.
نعم على كل كما قلنا القاعدة معروفة قل أبي الله وآتي ورسولك كنتم تستهزئون وقاعدة العلماء معروفة فهم الآية وهي أن من نطق بهذا الكفر بهذا الكفر مستهزئا فإن هذا يكون كفرا. نعم هذا الكلام الذي هو مأخوذ من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن قاعدة أهل الإيه العلم. نعم
قال سماحة
لكن هو نقول هذا يعني إجمال لأنهم ما قالوا لا يكفر لما هذا التحذير من هذا الفعل والتحذير قد يضمن الحكم وقد لا يضمن تحذير. نعم دي مسألة أخرى هي ذات الحكم نفسه. نعم أكمل
دي فتوم كلمات مجمعة شيخ ترجع للأصل يعني أنا
السؤال واضح يقول وأما حكم الكفر
قال ابن ابراهيم رحمه الله تعالى
الناقل الحاكي غير. نعم
ولكن هذه القصه قصه بني اسرائيل وقصه الذين سالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد ان المسلم بل العالم قد يقع في انواع من الشرك لا يدري. في القصه مع نبي وهو موسى وهم اوس منه والسائل في القصه الثانيه مع نبي وهم اعلم واقدم فضيله استحسنوا ذلك ظنا منهم ان الله يحبه وانه من العبادات التي يتقرب بها الى الله فكيف بمن دونهم. فتفيد التعلم تعلم اسباب النجاه فانه لا نجاه الا بالعلم ومعرفه الضد والشر لغيره يعرف الشرك وأقسامه ووسائله وفرائعه ليسلم من الوقوع فيه كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال حذيفة رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. والتحرز يعني اتهام الفعل العملي أن يكون دخله شيء من الشرك بل يجعله على باله هل أخلص قبل دخوله فيه وتفقد النفس ولحظاتك في من هي. ومعرفة أن قبل الجاهل التوحيد فهمنا أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان.
نعم
وهذه الكلمة قد صدرت من بعض الطلبة لما كثر التدريس في التوحيد متنه أو كتب نحوه سئموا وأرادوا القراءة في كتب أخرى وقيل إنه من المراسلين فنقم عليه المصنف في هذا القول يعني أنك ما فهمته حتى الآن. فقال الشيخ رحمه الله ذلك لينبههم ففي هذه القصة الرد عليهم فإن هؤلاء أهل علم وصدر منهم ما صدر فلا يزهد في التوحيد فإن الزهد فيه يقع في ضده. وما هلك من هلك ممن يدعي الإسلام إلا بعدم إعطائه حقه ومعرفته حق المعرفة وظن أنه يكفي الاسم والشهادتان ولم ينظروا إلى ما ينافيه وما ينافي كماله هل هو موجود أو مفقود.
فلا يزهد في التوحيد فإن الزهد في يقع في ضده. وما هلك من هلك بمن يدعي الإسلام إلا بعدم إعطائه حق معرفته حق المعرفة وظنوا أنه يكفي اسم وشهادتان. فهؤلاء الطلبة لما أكثر الشيخ من كلام في التوحيد قالوا عرفنا التوحيد وهذا التوحيد له أدلة كثيرة وهناك شبهات كثيرة تارد عليه. فالذي يقول خلاص عرفنا هذا قد يؤتى من شيء لم يعرفه. أنت تظن أن التوحيد هو والشرك وأن تعرف المعنى فتوحيد إفراد الله بالعبادة والشرك هو أن تجعل له ندا وظننت أن هذا المعنى اللي بيكرره الشيخ أن هذا هو المراد وتنتهي وفقط وحينئذ قد فهمت القضية. لا القضية فيها شبهات تريدها هؤلاء فأنت تريد التعلم وتريد كثرة المباحثة وتريد إلى آخر ذلك. بل الكتاب الواحد قد يحصل فيه لو حتى تكرر شرحه قد يحصل فيه زيادة علم من جهة استشكال يستشكله مستشكل، من جهة سؤال يستفسر به، من جهة معنى يطرحه الشيخ، لأن الشيخ ليس نشاطه في الكتاب واحدا، وليس نشاطه لو أعاد الكتاب واحدا، ثم إن الشيخ يعلق تعليقا اليوم يرى أنه مناسب كذا، ثم إذا شرح الكتاب مرة ثانية علق تعليقا آخر أوسع لهذا الشيخ. لو كرر الكتاب مرات، يعني لو يشرح لك ابن باز كتاب التوحيد 10 مرات، لا شك أن العشر مرات لن يكون الشرح فيها متطابقا. يا أخواني، فرق بين الشيخ قد ينشط، الشيخ قد يترك الموضع هذا اليوم ولا يعلق عليه، لو شرح كتاب مرة ثانية قد يأتي على هذا الموضع ويفصل فيه. طيب نيجي للكتاب الثالث، المرة الثالثة قد يستشكل طرف في هذا الموضع فيفتح نوعا من العلم، نيجي المرة الرابعة وهكذا. فمعلوم أنت لو أنك رجلا ممن لا يحفظ الخطب بل يحضرها ويتكلم فيها، لو أنك خطبت الخطبة مرات أظن أنك لن تكون خطبتك متطابقة، بل ربما على حسب المستمع توسع وتضيق وتضيف. هذا معلوم صحيح. أنت خطبت مثلا في الصدق هنا في الهندسة، وستخطب الصدق في مجمع التوحيد، وستخطب الصدق في مجمع أبو راخر، لو لم تكن من حفاظ الخطب لا شك أن عطائك سيختلف هنا عن هنا عن هنا، وإن كان الأصل واحد نعم، لكن التعليقات تختلف. يعني ممكن يدخل واحد إلى المسجد وأنا أتكلم في هذا الموضوع، فأدخل مثلا في هذا الخطبة بندا جديدا، أو أوسع في تعليق ما، قد أرى مثلا تعلق الناس بالموضع هذا فأركز عليه وأكثر الشواهد عليه، هذا معروف. وإلى الخطيب البارد، الخطيب الذي يحفظ الخطبة، هذا مسألة أخرى. قد يأتي واحد يحفظ الخطبة خلاص وبيسمع، زي كما يسمع الفاتحة، صلى وراءه فلان أو صلى وراءه علان هي سورة الفاتحة، فهذا يكون منفصلا عن الناس. لكن معروف أن عطاء الإنسان على المنبر يختلف، كذلك الشروحات. فضلا بقى أن تتنوع الكتب، يعني أتي بشرح مثلا ابن باز لكتاب التوحيد، ثم أتي بشرح العثيمين لكتاب التوحيد، ثم أتي بشرح الفوزان لكتاب التوحيد. أحد ينكر أن هذه الشروحات فيها من العلوم ما قد يخلو منها كل شرح من وهكذا، هذا في إضافة وهذا في زيادة وهذا في كذا، ما أحد يخالف هذا. نحن نقول لو عندنا 10 شروحات لابن باز فقط لما استغنينا عن 10 شروحات، لم نستغن، هذا لابن باز فقط. كيف لو كان هذا العشرة من العلماء؟ فهذا أمر معروف. فلما قال ابن عبد الوهاب التوحيد عرفناه، مثل الآن إحنا قد نقول هذا يا شيخ خلاص احنا عرفنا السنة، يعني عرفنا هذا، عرفنا التوحيد، عرفنا هذا الباب، لماذا التكرار؟ وكأن الشيخ يكرر الألفاظ هي لا، في كما قلنا معطيات، في نشاط، في عدم نشاط، في زيادة، في استدراك، في استشكال، في إلى آخر هذه الأشياء. يحصل هذا ما يحصل، يعني لو ترجع احنا مثلا قرأنا الشرح هذا للعثيمين، لو هات كده الموضع هذا اللي احنا بنقرأه مثلا موضع لا تعتذر وقد كفرتم بعد ايمانكم او كده، قد لا تجدنا وقفنا عند نفس الوقت. احنا اليوم مسألة القصد الكفر ومع عدم القصد، قد لا تجدنا وقفنا عندها مثل ما وقفنا اليوم. قد يكون في الموضع الاول مثلا قرأنا تعليق العثيمين وقلنا دل هذا على الاستهزاء مثلا من المكفرات وتمضي، ده معروف. طالب قد يفتح، الشيخ قد ينشط، الشيخ قد يضرب كده، الشيخ الليلة حصل فتوى او حصل موقف او حصل كذا فاستدعى ان يزيد في هذا الشيء، هذا معروف. اللي يخالط العلماء يعرف هذا، واللي يطلع على مصنفات العلماء يعرف هذا جيدا، يعرف هذا جيدا. ولهذا لا تتحكم بعقلك في وضع طريقة تظن ان هذه الطريقة صواب وسواها خطأ، لكن شوف العلماء حتى الكتاب الواحد، الكتاب نفس الإنسان قد يكون في أول كتاب غير نفسه في آخر الكتاب. ففي أول كتاب قد يأتي واحد وهو بيصنف يأتي بأدلة ويتوسع وكذا، على ما يجي في آخر الكتاب يكون إيه؟ يكون بدأ النفس ينخفض شوية، الأدلة ليست كثيرة أو كذا، أو قد يقول الموضع الأول يكفي عن الموضع الثاني. فهذه أمور يعني معروفة عند أهل العلم، حال التدريس أو حال التصنيف. فتلاميذة الشيخ ابن عبد الوهاب، لك بقى أن تتخيل أنت لست أمام كتب ابن عبد الوهاب، أنت أمام ابن عبد الوهاب نفسه،
الذي حمل هذه القضية وجعل القضية أم، فصار يتكلم في هذه القضية الليل والنهار. لو أنك طالب عندي ابن عبد الوهاب ربما تقول هذه الكلمة التي قالها طلبة الشيخ محمد لما قالوا التوحيد مثلا عرفنا شيخ أو إلى آخره، يقول وهذه الكلمة قد صدرت من بعض الطلبة لما كثر التدريس في التوحيد متنه أو كتب أو كتب النحو سئموا وأرادوا القراءة في كتب أخرى وأرادوا القراءة في كتب إيه أخرى. الطالب عاوز يملى على الشيخ ما يريد، والشيخ يتعامل مع قضية مش بيتعامل مع طالب، ويعلم ان الطالب حاجاته متعددة بس الطالب ما يعرف هذا. الطالب ظن ان ما اخذه بالامس هو المسألة كلها، لكن المسألة قد يعطيك الشيخ فيها ما يتحمله مستواك اليوم. قد يأتي غدا طالب متميز، والطالب المتميز هذا متميز في الذكاء والحفظ لكن ليس متميزا في الفهم والضبط، فيزيد ما يضبط له فهم. يبقى الدرس اليوم كان لأحمد، لكنك لا تدري ان الدرس اليوم لأحمد، لان الشيخ يتعامل مع من كما قلنا الشيخ يتعامل مع الموجودين، وانت تتعامل مع شخص واحد، الشيخ يتعامل مع مئة ايه شخص، يتعامل مع مئة شخص، تختلف المسائل تختلف المسائل. اذكر احنا اخر درس في في في, في الوحاد احنا اخذنا لمعة الاعتقاد، وانا ناوي لمعة الاعتقاد احنا كنا بنختمها يعني باقي فيها حاجة بسيطة بعد العشاء خلاص 10 دقائق في لمعة الاعتقاد. العشر دقائق دول ساروا الى اقامة صلاة العشاء. ليه اخوانا ارجو الانتباه، انا رايح احنا بدأنا فيها قبل العشاء، وده كان كتاب رقم 3 قبل المغرب اقصد، وده كان كتاب رقم 3 وبقى فيه مقطع بسيط جدا هنخلصه، صلينا المغرب وهنخلص الكتاب ده في 10 دقائق وناخد كيت وكيت. فجاءني الاخ المسؤول عن المسجد قال انت عارف اللي جنب العمود اليمين؟ قلت له اه. قال لي ده اشعاري صوفي محترق ومن الناس الواصل، ده من الناس الواصلة جدا. طيب قول لي بقى يا اخوان هنكتب في 10 دقائق، هو ده الكتاب اللي انا ممكن اعطيه الجرعة اللي انا عاوزها، خصوصا ان الشيخ كان اخر مبحث فيه تعامل مع اهل البدع مثل ايه بقى الاشاعرة والجهمية والمعتزلة، وحتى الشيخ ما ذكرش الاشاعرة واخد بالك، الجهمية والمرجئة وكذا 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 الى اخره. يبقى ده المدخل اللي احنا نتكلم في التصوف، بدأنا بقى نطرح التصوف ومسألة القبور ومسألة بقى شبهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لو انا بتكلم انا اسلام او احمد او علاء، ما هو امس سمع وشبهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ودرس فيها كتب كتاب الشيخ الالباني وغيره وغيره، لكن ده بيسمع لاول مرة ودي عنده شبهة كبرى، يبقى انت بتقص له المنهج، أصل التفرق والتحزب والفرقة دي كذا كذا. طب الأشعرة دخلهم فينا؟ دخلهم في المرجئة، هدخلهم في في القدرية قولون بالجبر في هذا دخلهم. يبقى أنت جعلت الدرس كله وفي نفس الوقت لم تضع الفائدة على الإيه على إخواننا. ليه؟ طرح جديد بطريقة جديدة بمناقشة جديدة بقى التصوف ومنهج الأشعرة في باب واحد، مسألة الهجر نركز قوي عن الهجر، هذا كن بعد البيان بعد تعلم حتى لا يخرج هو اهجر لا تؤكل لا تشارب الناس دي خلاص، يبقى انت بتعطيه الامر بضابطه. لكن انت يكفيك انا اقول يهجر اهل البدع وخلاص وانت عارف الضوابط دي، يبقى انت هنا يبقى الدرس تحول الى العشاء من اجل ماذا؟ يبقى بقى صار مراجعة الاخوة وزيادة في بعض المواضع، وصار انشاء لهذا الرجل الاشعري الصوفي اللي هو اول مرة يحضر. انت جالس قد لا تفهم المراد، لم يعني مثلا جاءني الاخ بعد العشاء يقول واللي كان بجواره شويه ده كان مدير معهد، انا على يقين لو قال لك ده اشعاري وده مدير معهد كتعديل حاجه انا مدير المعهد، بس هو قال لي بس الاشعاري والصوفي فانا خليت لي العشاء الاشعاري والصوفي. لو كان قال لي ده فيه مدير معهد يعني راجل مسؤول، راجل مسؤول عن تعليم ابناء المسلمين يعني راجل كذا، يبقى تعطيه بقى حاجه ايه فيما تعلق بهذا الامر. مدير المعهد ياخد قسطة، يبقى الشيخ غير الطالب، الشيخ نظرة الشيخ غير نظرة الطالب. فلهذا ذكر الشيخ هنا رحمه الله بقى مسألة ابن عبد الوهاب مسألة تبين اراد ان يرد عليهم ردا عمليا هل فعلا التوحيد ده عرفناه ولا ما عرفناه؟ عرفناه بكل تفاصيله ولا لا؟ عرفناه بالتفصيلات نعم انت عرفت الاصل، عرفت المجمل، عرفت شيئا، لكن ما عرفت فيه كل شيء. فاترك ابن عبد الوهاب يتكلم، لانه سيخرج لك علوما كثيره وضوابط متعدده. ولهذا لو ان ابن عبد الوهاب في التصنيف اعتمد على فكرتك ديت كان اكتفى بكتاب التوحيد، كان اكتفى بالاصول الثلاثه، كان اكتفى بالقواعد الاربع، كان اكتفى خلاص. التوحيد عرفناه وعرفنا الشبهات اولى في الجمله، لكن لما يضع لك كتاب التوحيد ويضع لك الاصول الثلاثه ويضع لك القواعد الاربع ويضع لك مسائل الجاهليه ويضع لك الاصول السته ويضع لك الطاغوت ويضع لك الفرق بين المسلم وبين المشرك ويضع لك رسائل عديده في هذا الباب، هو يعالج ويضع لك مفيد المستفيد، يعالج ابعاد معينه الكتاب ده. ولهذا مهم جدا الكتاب تضع له عنوانا، تضع له زبده، تضع له خلاصه، مثل الشبهات نفسها، شبهات ال 13 ذكره الشيخ، قد تقول يكفي في هذه الشبهات رد مجمل واحد، يكاد تكون ردود كل باب واحد. لا، الشيخ ما علمك هذا، الشيخ يريد في كل شبهة أن يضع يدك على شيء. مرة دول بيقول نعبد الأصنام، مرة طب قول لي عبادة الأصنام، واخد بالك؟ مرة الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا على عبادة الأصنام فقط، إنما كانوا عبادة الأصنام وغير عبادة الأصنام. يبقى تجزئة الشيخ لينقلك، لأن شبهات ال 13 هي عبارة عن 13 رجل هيقابلوك، مش رجل واحد هيحوى هذه الشبهات كلها. فإن طرح عليك هذه الشبهة فكيف رد، إن طرح عليك الشبهة فكيف رد، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فإذا الشيخ لما وجد هذه الكلمة ماذا قال؟ ها؟
قال وهذا
فلا يزاهد في التوحيد، فلا يزهد في التوحيد، فإنه بالزهد فيه يقع في ضد. نعم.
وما هلك من هلك ممن يدعي الإسلام إلا بعدم إعطائه حقه ومعرفته حق المعرفة، وظنوا أنه يكفي الاسم والشهادتان، ولم ينظروا ما ينافيه وما ينافي كماله، هل هو موجود أو مفقود، وهذا كله من عدم التحرز ومعرفة ألفاظ التوحيد لفظة لفظة. من الذي عرف التوحيد كل المعرفة؟ أصله ولله الحمد معروف.
ومعرفة ألفاظ التوحيد لفظة لفظة، بقيت لك ألفاظ، بقيت لك مواضع، بقيت لك ضوابط. نعم، كم سمعنا عن دار كفر ودار اسلام، لكن بالتبحر والاطلاع على كلام العلماء بيظهر لك علوم جديده ويظهر لك ضوابط ويظهر لك تفصيلات. ربي اري كيف تحيي الموتى. احنا نعمل يا اخوانا يعني خلاص، انا زي هجيب مثلا البيقونيه، بقيت انا البخاري، ايه اللي عند البخاري يعني؟ والبخاري جمع صحيح وجمع كذا، ايه اللي عنده؟ لا، في ايه الفرق بينه وبين البخاري؟ ايه الفرق بين ابو زرعه وبين احمد؟ بلاش بينه وبين البخاري، انا ايه الفرق؟ ده ابو زرعه الامام وده احمد الامام، ايه الفرق بين ابي عيسى الترمذي وبين البخاري؟ ابو عيسى الترمذي لو اللي عنده، لو تجمع يمكن اهل العلم المتخصصين في الحديث لم يصل علم ابي عيسى الترمذي. لماذا يحمل ابو عيسى كتابه الى البخاري؟ لماذا يحمل ابو عيسى اسئله الى البخاري؟ يبقى ده علم، ما فيش علم يا اخوانا على نهايته، نهايته. انت رايح فين رايح فين ابو عيسى التلميذ هذا؟ رايح فين ابو داود؟ رايح فين فلان؟ رايح فين علان؟ رايح فين؟ مش كده انت خلصت العلم؟ مش انت المحدث؟ خلصت؟ لا، ما خلصت. ده بالعكس، ده كل ما تبحر اجد استشكالات، كل ما تبحر اجد استشكالات. نعم. من الذي عرف التوحيد كل المعرفه؟
أصله ولله الحمد معروف، لكن له أقسام وفروع وشعب. أيوة.
وضده الشرك له فروع. أصله ولله الحمد معروف، لكن له أقسام فروع شعب، وضده الشرك له فروع. يا إخواني، واحد بيمشي في قرية خاطر مش عارف فيها حاجة، تايه، عرف خاطر خاص شرعين ثلاثة. واحد بيمشي في القاهرة، دي بلد ودي بلد، دي بلد فيها بشر ودي بلد فيها بشر وناس وشوارع، لكن لا شك أن كونك تحيا في خاطر فقط، معرفتك بهذا ولن تضيع في هذه القرية غير انك تعيش في القاهرة. لا يزال الانسان كل يوم يظهر له طريق جديد واختصار وكذا وكذا وكذا، طول ما انت عايش كما يقال. نعم. ومما يذكر عن المؤلف انه يوما قال، هذا بقى دليل عملي، ها،
يذكر البارحة أنه وجد رجل على أمه وجامعها، فاستعظم المحضر ذلك وضج منه، رأوا أنه منكر كبير وهو كبير، ثم قال مرة أخرى،
رجل يجامع أمه، أعوذ بالله. نعم.
ثم قال مرة أخرى، إن واحدا أصيب بمرض شديد، فقيل له اذبح دييكا لفلان،
دييكا دديك يعني،
لفلان ولي فلم يستعظموا ثم بين.
يعني ايه هم انكروا لكن ليس الاستعظام. وهذا تجد عند كثير من الناس قد ياتي الى المحرم فيعظمه اكثر من ايه كما قلت لكم ضربت لكم امثله عديده في هذا. كما لو ان الامام قالوا النبي هو داخل باب المسجد والنبي جه لك بعد المغرب لا والله النبي والنبي انت رايح فين طاطا شيلها سيدي بدوي ودخل صلي المغرب ولا واحد ينكر هذا الكلام. طيب نفس الامام داخل المسجد فوجد امرأة تمر فعاكسها وراح دخل باب المسجد فوجدها فعاكس المرأة انت جميل كذا ودخل يصلي ماذا سيقول من رأى؟ ها تروح فين يا رجل اتق الله الرجل ده يا جماعة بيعاكس المرأة على باب المسجد وداخل يصلي بينا بأمام ده. وهذه المعاكسة صغيرة وليست كبيرة. وما قاله أولا هذا شرك أصغر حلف بغير النبي أو قال شلاية كذا توسل يبقى هذا ما استعظموه ولن يستعظموه دليل على أن الناس لم يفهموا التوحيد. أناس عند المقابر يطوفون وكذا والناس ما ينكرون يزوج القبور هذا عادي لكن لو يشرب السجارة يقول لك لا فلان بيدخن ما تجوزش بنتك ده بيدخن يا رجل فده راجل يعرف حاجة بالإلزام لكن فلان ده راجل طيب ابن حلال راجل طيب الحج فلان ده راجل طيب والحج فلان هذا يقيم المولد كل سنة يقيم المولد. نعم
ثم بين لهم أن الأول فاحشة يبقى معها التوحيد والآخر ينافي التوحيد كله وهذا لم يستعظموه مثل ذا وهذا هو الواقع من أكثر الناس فإن النفوس تستشبع أشياء أعظم من تستبشع أشياء أعظم من استبشاعها ما هو من ضد التوحيد. قال الإمام المجدد وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر.
يعني الشيخ لم يعلق هنا أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. الشيخ لم يعلق على هذا وهذا معنى مراد مهم وقد يعلق الشيخ في مواضع أخرى. يبقى أنا درست كتاب كشف الشبهات لكن محتاج إلى تعليق زيادة على تعليق الشيخ. فبهذا بيان الإعذار وأنه ليس بمجرد القول يكفر الإنسان فالمسلم بل العالم لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خالطوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن عندهم من العلوم ما ليس عند غيرهم وأصحاب موسى عندهم من العلوم ما ليس عند غيرهم ومع ذلك وقع في أنواع من الشرك لا يدري عنه. اللي علق على الشيخ موضع ومعرفة أن القول فتفيد التعلم والتحرس يعني انتبه تعلم حتى تحرز من هذا الكلام ولم يكفر الشيخ لما قال لا يدري عنه ومعرفة أن قول جلالة حيث ما أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان التي يستدرك بها الشيطان الإنسان فيصد عن العلم والتعلم. إذن ممكن العالم يقول أنواعا يقع في أنواع من الشرك ومع ذلك لا يغفر السبب أنه لا يدري عنه. نعم لما احنا بقى مسألة الإعذار بالجهل مسألة يعني واقعية وكذا دايما نركز عليها ودايما نورد شبهات ولهذا احنا لا نمل من الكلام في هذه المسألة مثلا وقد لا تجد والحمد لله كلام مكررا بل الموضع هذا فرض نوعا من الكلام والموضع هذا فرض نوعا من الكلام. نعم يعني كلام ابن إبراهيم نفسه بيفرض عليه التعليقات مثل ما مر معنا في المقطع في الدرس الماضي. نعم لا هذا توسل به ما. يعني هذا توسل
بجاهه
اي توسل بجاهه. نعم
قال الامام المجدد وتفيد ايضا ان المسلم المجتهد اذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته انه لا يكفر كما فعل بنو اسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد ايضا انه لو لم يكفر فانه يغلص عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شوف هؤلاء لا يأتون بالموضع ده عند ابن عبد الوهاب يأتون بموضعين هم في كشف الشبهات خدوا موضعين بس. موضع الاول انه قد يقول ايه كلمة الكفر وجاهل فلا يعذر بالجهل. الموضع الثاني في مادة انواط انهم لو فعلوا لكفروا. ياخد الموضوعين دول فقط دون كلام الشيخ في التعليق اصلا على قصة ذات انواط والفوائد المستنبطة من ذات انواط التي هي اوضح ما يكون ان المسلم المجتهد اذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته انه لا يكفر. فدل هذا على ان التعريف قبل التكفير. ما هو ايه الاشكالية بيننا وبينهم؟ هما كلمتين بس. عرف كفر. هو عنده كفر. عرف. بس. هما كلمتين. القضية دي كلمتين. نعرف الاول يا اخي وحيد. نعرف الاول وبعدين نكفر. ولا نكفر الاول وبعدين نعرف. بس هي دي المسألة كلها. احنا مش مختلفين ان ده شرك. كله خاص احنا متفقون ان ده شرك. لكن هنسقط الحكم عليه يبقى كافر وبعدين نعرفه ولا نعرفه وبعدين نكفره. يبقى احنا عايزين كده. هنبدأ بايه؟ عرف ثم كفر نبه ثم كفر ولا كفر ثم نبه. نشوف. انا المسلم المجتهد يتكلم بكلام كفر ولا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته انه لا يكفر. يبقى نبه قبل كفر ولا كفر قبل نبه؟ يبقى نبه. وبالتالي اذا نبه وتنبه لا يكفر. طب اذا نبه ولم يتنبه يكفر. قال لو فعلوا بعدما ايه؟ لو فعلوا بعدما نبهوا. نبهوا هناك ونبهوا هنا. يبقى هذا دليل على ان التنبيه التعريف قبل التكفير. نعم.
قال ابن ابراهيم رحمه الله تعالى معلقا وتفيد ايضا ان المسلم المجتهد اذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته انه لا يكفر. فان من الاشياء ما قد يخفى ويكون مجتهدا وبعد ما يبين له يرجع كما فعل بنو اسرائيل والذين سالوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد ايضا انه لو لم يكفر فانه يغلط عليه الكلام تغليظا شديدا.
طيب هنقف برضه. هنقف مع كلمة ابراهيم. ممكن هم ياخذوها ياخذوا كلمة من هنا الا وهي كلمة ايه؟ ها؟ ممكن ياخذوا كلمة من هنا ويقولوا ان الكلام ده مضبوط بضبط ابن ابراهيم الا وهي كلمة ها؟ ما قد يخفى. يبقى هذا في المسائل الخفية وليس في المسائل الظاهرة. يقول لك كده. يقول لك هذا فيكون هذا في المسائل الخفية لا في المسائل الظاهرة. مثل ما صرح ابن عبد الوهاب بقي المسائل الظاهرة والمسائل الخفية مثل الصرف والعطف. فكيف الرد؟ كيف الرد؟ ها قول. نعم؟ طب قول بينه. طب خلاص اذا خفي على هذا على المجتهد يبقى يخفى على غير من باب اولى. يبقى هذا في المسائل الخفيه لا في المسائل الكبرى الظاهره. والشرك عندي ظاهر. وابن عبد الوهاب نفسه نص في موضع اخر كده قال التفريق بين المسائل الظاهره والخفيه. ها نعم نعم. يكون ايضا هذا بعد التنبيه وبعد المعرفه. ما هم قالوا كده في عدم الاعذار فرقوا بين الظاهر والخفي. قصة ذات أنواط يا شيخ. نعم. قصة ذات أنواط نفسها وقع قد لو فعلوا هذا كان شرك أكبر. هم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر ظاهر وأمر عام. فوجود هؤلاء هم أعظم الناس بعد الأنبياء اللي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقوعهم في هذا أصلا دلالة أنه أصلا الأمور حتى الكبرى هذه قد يعني. طب كيف نرد نوجه كلام عبد الوهاب في التصريح في هذا في التفريق بين الظاهر والخفي؟
ولا هناك اشياء اظهر من هذا ويقع في العالم
والمشرك.
اظهر من ذلك في الاسماء
والصفات. ماشي يا قليل.
ظهر وخفى انت عندك ظهر وخفى. فما ظهر فلان ممكن يقع على الاخر وما خفي على الاخر ممكن يقع.
يعني اذا يكون التفريق هذا غير صحيح؟ يعني يكون ابن عبد الوهاب لما قال في فرق بين ظهر وخفية غير صحيح؟
لأن
هو مثل زي الصرف والعطف وكذا.
ليس له بعيد تطبيق.
صحيح. تمام. نعم يعني أجوب الأجوبة كلها صحيحة، لكن هذا أوضح وما فرقنا به من قبل أننا نعتبر الظاهر والخفي ولا نعتبر الظاهر والخفي، موضع يعتبر فيه وموضع يعتبر. قبل فهم الخطاب لا بد من الإفهام والتعليم والبيان، نحن لا بد أن نفهم الخطاب للناس. بعد فهم الخطاب وبعد إقامة الحجج عن الناس وكذا، هناك مسائل خفية قد يكون فيها الشبهة قوية وبالتالي تبقى شبهة عنده، ومن هنا لم يكفروا إلا معتصم ولا الواثق، لأن الشبهة كانت قوية في ذلك، والمعتزلة أوردوا الإرادات الكثيرة وبين مسألة لا اشتباه فيها لكن كان الجهل بها، فإذا أوضحتها فإنها تكون ظاهرة فتنقطع معذرتك في هذا. والدليل من كلام ابن عبد الوهاب الذي قال ابن عبد الوهاب الذي قال تفريق بين الظاهر والخفي، هنا هو الذي قال وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجنان وقبر البدوي، مع أن هذه من الظاهر ولا الخفي؟ الظاهر. قال لجاهلي معاذ من ينبه. فنجمع الكلام بين أننا الاعتبار هذا يكون اعتبارا بعد فهم الخطاب، أما قبل فهم الخطاب فلابد من تعليم الناس. هذه مسألة. المسألة الثانية أن التعليق على الظاهر والخفي هذا أيضا نسبي، وعليه هذه المسألة عند أهل ذات أنواط خفي، لكن ليست على أبي بكر وعمر خفي، فأبو بكر ما قال اجعل لنا ذات أنواط، هذه ظاهرة عنده، مثل ما أنا عندي الآن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق وكذا وإثبات العلو وكذا، هذا أمر ظاهر جدا، قد يكون عند غير المتعلم هذا أمر خفي، أمر خفي. وكلنا حتى الواحد فينا يمر بمسائل كده كانت خفية بالأمس واليوم ظاهرة جدا، فهذا نفس الواحد يمر بهذه المراحل. يبقى مسألة الظهور والخفاء هذه مسائل نسبية، هذه مسائل نسبية، لكن هناك مسائل أوضح من مسائل باعتبارها، فنقول في كل المسائل نحتاج إلى إفهام إبلاغ حجة الله عز وجل. بعد هذا الإفهام والإبلاغ فمثل هذا الشبهة انقطعت فيه بسرعة، لأن ما عندك فيه اشتباه قوي، وأما الأخرى فالاشتباه فيها قويا، ما زال عندك قويا حتى مع وجود كلامي وكذا، الاشتباه عندك في ذلك قوي. هذه مسائل يقدرها ويراها من يتكلم مع المخالف ويقدرها. نعم. كما قلنا هي في شوف في مسائل ظاهرة ومسائل خفية، في مسائل ظاهرة، لكن هذا الظهور والخفاء بالنسبة للمعين يختلف من حيث هو في مسألة أظهر المسألة، في مسألة أظهر المسألة من حيث هو، لكن من جهة المعين لما أقول أنا باعتباري ما عندي هذه ظاهرة هذه خفية، وبالتالي لا أعذر المعين فيما ظهر لي وأعذره فيما خفي أنا وراء، لا. مثل الرد تقسيم الدين إلى أصول وفروع، يعني حدد مسائل أصول دي مسائل وفروع وكذا، وبين أن نقول هذا من أصول الدين هذه مسألة فرعية. نعم. فهذه مسألة ظاهرة هذه مسألة خفية، هذا موجود حينما تكلم مع الناس في الخطبة الجمعة والقرآن كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة وكذا، هذه مسألة ظاهرة. لما أورد بقى عليه موارد المعتزلة وخفاء هذا أقول ده لا يناسب العوام هنا، ليه؟ هذه أشياء تخفى عليهم، معروف هذا معروف في كل يعني أمور الشرعية، هناك مسائل ظاهرة هناك مسائل خفية، هذا باعتباري من حيث هي من حيث هي. اما بقى باعتبار المعين اقول ده يعذر لان دي مساله بارد ويعذر الناس بصريه، هذا لا، الظاهر عندك قد يكون خفي عندي والخفي عندك قد يكون ظاهرا عندي، لهذا لا يصح بقى ان نتعامل مع المخالف بالظهور والخفاء، انما بالعلم والجاه. نعم نعم. لحظة الزبرين. نعم نعم.
فتجد إقامة الحجة قبل التكفير وذلك في كل المسائل التي يمكن أن يجهلها الناس، فنفصل المسائل إلى مسائل ظاهرة ومسائل خفية، لأن الظهور والخفاء أمر نسبي، أمر نسبي، قد تكون المسألة الظاهرة عندي وخفية عند غيري.
أدخل الإسلام يقرأ.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فتجب إقامة الحجة قبل التكفير وذلك في كل المسائل التي يمكن أن يجهلها الناس، فلا نقسم المسائل إلى مسائل ظاهرة ومسائل خفية، لأن الظهور والخفاء أمر نسبي، قد تكون المسألة ظاهرة عندي وخفية عند غيري، فلا بد إذن من إقامة الحجة وعدم التسرع في التكفير، لأن إخراج رجل من ملة الإسلام ليس بالأمر الهين، وهناك موانع تمنع من تكفير الشخص وإن قال أو فعل ما هو كفر.
تمام. يبقى في حال إسقاط الحكم على المعين ما أقول أنا لا أعذر هذا للمسألة ظاهرة وأعذر هذا للمسألة خفية، هذا بالنسبة لي أنا ظاهر بالنسبة لي خفي بالنسبة لي، أو هذه مسألة ظاهرة لكثير من الناس لكنها خفية علي. أما تدري أن زمانا يأتي لا نقول في أمور ظاهرة هي خفية بل هي معدومة أصلا، وكما في حديث حذيفة يدرس الزمن كما يدرس فش ثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة إلى آخر ذلك، الناس ما يدرون أصلا، ما يدرون، مع أن الصلاة عندنا معلومة الآن ووجوب الصلاة معلومة، قد يكون في وقت من أوقات خفي. يعني أنا أتكلم مع الناس اليوم في وجوب الزكاة عليهم ولا أتكلم في حكم الطائفة الممتنعة، إحنا ما أتكلم يا ناس لا تمنعوا الزكاة، الزكاة واجب، هذا في حد الإسلام، هذا فرض الإسلام، أو أقول أتكلم في الطائفة الممتنعة، الطائفة الممتنعة قد تخفى عليهم، كلام طائفة الممتنعة هذا تخفى عليهم، كلام في من ارتد بعد موت النبي، في كلام العلماء نفسهم أنفسهم يختلفون فيه في معرفة الدلالة، فتكون هذه المسألة هنا خفية هنا ظاهرة. أما حال الكلام عن المعين فكما يقول شيخنا لابد من إقامة الحجج على الناس، لأن الظاهر عندك قد يكون خفي عندي والخفي عندك قد يكون ظاهرا عندي، فهذه مسألة إيه نسبة. إذن لا نعلق لا بضر ولا بظهور وخفاء، لكن كيف نفهم كلام ابن عبد الوهاب في الضر والخفاء؟ هنا يبقى لابد من الجواب. نقول ابن عبد أخطأ لنفرق المسائل؟ لا، إنما نقول ابن عبد الوهاب إذا تكلم عن المسألة من حيث هي، أما المعين فهذا لابد من إقامة الحجة عليه. ليه؟ لأنه لابد من إيصال الخطاب ولا بد من الإبلاغ لهذا المعين حتى نسقط الحكم عليه بعد ذلك. نعم، كما قلنا احنا في مسألة القصد وعدم القصد في المسألة كذا، في فرق بين نفي العلم ونفي القصد. فهو قال اه نعم كلمة الكفر، لكن ما علمنا هذه كلمة كفر، فنحتاج إلى إقامة حجة، فنفرق بين المعين وبين كذا. اه نقول بأن الذي يستهزئ هذا لا يلتفت إلى قصده، لكن ويعلم يستهزئ بكلمة الكفر فليتبع القصد، لكن هو يعلم ان هذه الكلمه كلمه كفر ولا ما يعلم؟ يبقى هذا لابد ان نعلمه، ان نعلمه. ولهذا ما يقول من علمائنا في مساله الممثل هذا انه اصلا ما يدري انها كلمه الكفر، لما يقول ان هذا يعني يفرق بين القول وبين القائل هنا انه ما يدري ان هذا كفر، لكن اذا دري ان هذا كفر ثم استهزأ به، استهزأ وعالم ان هذا هو الكفر، فان هذا لا يعذر في هذا الباب اذا علم ان هذا كفر. ايوه الزبرين. هو تجديد الخطاب يعني. تجديد الخطاب. مسألة التجديد لها يتعلق بها امران. الامر الاول تجديد احكام، تجديد شرائع. فالاسلام تم وكمل، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اما مساله ايها الخطباء خاطبوا الناس بما يعرفون، ايها الخطباء انتقوا من الالفاظ والسياق ما يفهم به الناس حكم الله وحكم رسوله، هذا صحيح، هذا صحيح. نحن لا نكلم الناس بطلاسم، فاتقوا الله ايها الناس وحدثوا الناس بما يعرفون وبلغوا الناس دين الله عز وجل كما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا اشكال فيه. ايها الخطيب انت خطيب لا تفهم الناس، اتق الله وكلم الناس بما يعرفون وبما يفهمون وبالاسلوب الذي يفهمون به، هذا ما في مشكله. يدل عليه قوله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. ايها الناس ليست الدعوه موعظه فقط ولا حكمه فقط ولا جدال بالتي احسن فقط، انما انطق. شوف بعض المخاطبين يحتاج الى الحكمه، بعض المخاطبين يحتاج الى الموعظه، بعض المخاطبين يحتاج الى الجدال بالتي احسن. ان اردنا هذا فصحيح، وان اردنا لا، ما يصلح الان تقول فلان هؤلاء كفار وهؤلاء مسلمون، لا ده احنا في عالم الانسانيه اليوم، احنا في عالم الانسانيه اليوم، ما يصلح كافر ومسلم، احنا كلنا اخوان في الانسانيه، دعونا من هذه الفوارق، نريد ان نغير، نريد ان نبدل، ده تغيير للاحكام، ما ينفعش، هذا لا يصلح، هذا تغيير للاحكام، لابد يبقى الكافر الى اخر الزمان والمسلم من اخر الزمان، هذه اوصاف لابد منها، اوصاف كان القرآن قائما عليها. الفارق بين المسلم والكافر، والجاء النبي صلى الله عليه وسلم الى بهذا، اعظم ما جاء به النبي هو التفريق بين المسلم والكافر، بين المطيع وبين العاصي، بين سبيل المجرمين وبين سبيل المؤمنين. قصص الانبياء صراع بين الكفر والايمان. الغي انا هذا، يبقى ابراهيم وقوم واحد، يبقى محمد وابو جهل واحد، لان احنا في عالم انسانيه، لان الكلام في الكفر والاسلام هيؤدي الى الارهاب، لا هيؤدي الى وضع الضوابط. الارهاب، الارهاب لقيط حمل خارج الرحم، فجر الانابيب، احنا نريد ان يكون حمل داخل الرحم، وحين يكون داخل الرحم هيتغذى وينتفع ويستفيد مع المتابعة دائما. طب عايزين نتابع بأشياء تلفزيونية وحدك؟ لا، احنا نفضل على ما كان عليه النبي، كانش عندهم أشياء تلفزيونية، حرام الأشياء التلفزيونية. نقول غير الخطاب يا رب، الحرام ايه؟ وفي مانع؟ وكان عندهم أشعة أصلا والنبي ما استعملها؟ مفيش إشكال، ده من فضل الله. خد الأشعة التلفزيونية، روح يا بنتي للدكتورة تعمل لك بالأشعة التلفزيونية عشان تطمئن على الجنين، كويس جدا، ده اللي نغيره. إنما الخلل الحمل فين؟ داخل الرحم، كويس. طب إحنا عاوزين نعمل مثلا أشعة بيسموها مش عارف إيه كده، رباعية الأبعاد ولا ثلاثية الأبعاد، ده فوق الأشعة التلفزيونية، عشان تجيبوا يعني، مفيش إشكال. المرأة تحتاج لهذا، خلاص نديها مش عارف كذا، طب اعملي، طب سوي، طب كذا، يبقى ده نمشي نواكب العصر معانا، نواكب العصر. طب في حاجه دلوقتي بيقول لك ايه؟ ده في اطفال انابيب وفي تلقيح مش عارف ايه حق الرجال والحاجات اللي هي الجديده ديت، ممكن نستفيد بها ولا حرام؟ ما كانش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما في، ايه الاشكاليه فيها يعني؟ اصل ممكن تختلط الانساب، يبقى خلاص عايزين الامن في هذا الباب. لكن هي الاشكال ايه؟ مش في منيه مراه ومنيه رجل وفي رجل ومراه وفي اجواء معينه فيها اشكاليه؟ لا، ده وصل الامر دلوقتي بيقول لك ممكن تروح للدكتور يوم يجيب لك الحيوانات ديت، وبعدين يجيب هذا مثلا ذكر، يجيب اللي هي المتعلقه بالذكوره اللي بيسموها تحديد جنس الجنين، تحديد الجنس ده، يجيب الحيوانات المائيه بتاعت الذكوره ويجيب الحيوانات المائيه بتاعت ده، عاوز ذكر يوم يجيب الحيوانات ديت ويزرعها، يبقى من خلق الله ويضعها. دي اختلف فيها المعاصرون، لكن ايضا ما نجيش نستقبح هذا هتحكم وكأنه سيخلق. لا، هذه أشياء خلقها الله. أنت مش بتزرع أرضك، ممكن تزرع أرضك ثلاث أنواع من الحبوب، قمح في الحمالة دي، في الجزء ده يطلع لك قبل, وفي الجزء ده يطلع لك ذرة, وفي الجزء ده يطلع لك مانجا. ايه الاشكاليه؟ هو انت خلقت المانجا هي الارض واحدة؟ خلاص ازرع دي عادي, عادي ازرع دي, ثم ان شاء الله لك الذكر كان, او ان شاء الله لك الانثى ايه كانت. يبقى الامر ما هو مستقبح, يبقى ده بنسميه, لكن لابد. فالارهاب خرج خارج رحم, اجعل بقول له ما ديش كفر, يبقى زاد الارهاب, لان بهذا يكون انتم كفار عندي بسبق الاثاره والترصد. لكن انا اقول له تعالى ده في كفر, زي ما احنا بنتكلم على مين, مع الذين لا يعذرون. انتوا بتكفروش عباد القبور؟ اعوذ بالله يا اخي, اعوذ بالله. عندنا رجل يا شيخ لا يكفر عباد القبور ويقول انهم جهال, هذا اعوذ بالله احذر منه. هو اصلا كده تم تقول له يا شيخ انت قلت, يا شيخ فوزان في فتوى لك بتقول باننا نفرق بين نوع معين في من ذبح لغير الله ولا بد من اعلامه وكذا لانه فرق بين نوع معين, فما تقول يا فضيله الشيخ؟ يبقى فضيله الشيخ بتعرض كلام الشيخ. شوفوا بقى هيقول لك ايه, هيقول لك انا اخطات, انا راجع عن هذا الكلام. قل له يا شيخ لماذا لا تكون الاسئله هكذا؟ فضيله الشيخ انت ذكرت في تعليقك على رسالة مثلا كذا انك سئلت هذا السؤال, كان نص السؤال كذا كذا فاجبت بكذا كذا كذا, وانظر جواب الشيخ. لكن عندنا رجل لا يكفر يا شيخ عباد القبور ويقول انهم جهال, انا اجيب لك مكانه؟ انا اجيب لك مكانه؟ هذا الكلام لا يصح, بل الامر لابد فيه من التفصيل وكذا وكذا, او قد اقول لك احضروا هذا, او قد اقول الرجل ما بيكفرش عباد القبور. يعني معنى ايه؟ معنى عباد القبور الذين توافرت الشروط واندبت الموانع في تكفيره, وهؤلاء لا يكفرهم الرجل هذا. يبقى ده بقى داود بن جرجيس هذا ولا من ده؟ لكن اعرض على الشيخ كلامه. طيب ايه المانع تعرض على الشيخ كلامه؟ ما تجيب كلام الشيخ العثيمين وتعرض على الشيخ كلام الشيخ العثيمين في كشف الشبهات. هو انت تجيب هشام البيه اللي اصلا, ولا تجيب فلان, ما تجيب كلام العثيمين, ما تجيب كلامه نفسه الشيخ الفوزان وتعرض عليه ونستفيد. شيخ هذا عمل مع كلامه ازاي؟ هات هذا الكلام. نعم.
وتفيد ايضا انه لو لم يكفر فانه يغلص عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في انكاره على اولئك في قولهم اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط كما تقدم.
نعم. هذا كما قلنا المواضع هذه مواضع يعني مشكلة وتحتاج دائما الى ايضاح حيث لا تلتبس على اخواننا في هذا. نعم. كلام الشيخ من؟ نعم. اعطي هذا, اعطي اسلام. نعم. نعم.
وقال الشيخ أبا الطين رحمه الله تعالى وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط ما كانوا يظنون أن قولهم اجعل لنا ذات أنواط كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة, ولم يظن أن هذا من التأله لغير الله التي تنفيه لا إله إلا الله, لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويعرفون معناها لأنهم العرب, لكن خفيت عليهم هذه المسألة.
انتبههم اللي احنا بنقوله دائما, هم عرفوا التوحيد في الجملة, وهذا يجب يجب معرفة التوحيد معرفة إجمالية, ولا ينتقل الإنسان من الإسلام إلى الكفر إلى بهذا, لكن قد يخفى عليه مفردة اللي هو العلم التفصيلي. نعم.
لكن خفيت عليهم هذه المسألة لحداثة عهد بالكفر.
احنا بنتكلم مع ناقد معين, ولهذا احنا ليه بنجيب الكلام هذا؟ لأن البعض يقول لك ايه, يقول لك مثلا الشيخ دايما إيه اقرأ فلان اقرأ علان, الشيخ بيجي بقى مش محضر وخلاص وتأدينا بقى المسألة, اقرأ يا فلان اقرأ يا علان اقرأ كده اقرأ يا فلان اقرأ يا علان عشان يأتيك الشيء من ألف وجه. لكن هذا الكلام درس لك ألف مرة, مثل ما كان الشيخ ابن باز يقول اقرأ فلان تكلم هذا من الخلاص, هذا الكلام هذا من كذا, هذا الكلام هذا كذا, تكثير الشواهد حتى تعلم أنت هذا الكلام, هذا تأكيد لما 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 يقال. فكون المسألة مثلا هات نص كلام ابن كثير, هذا ابن كثير ذكره في كذا, لكن هات نص كلامه, نص هذا الكلام, نص هذا الكلام, يبقى هذا من باب يا اخواني, من باب زيادة هذه المسائل بالنسبة لك. لكن ما أدري سبحان الله يعني بعض الناس ما يتصور مثل هذا الكلام. نعم.
لكن خفيت عليهم
هذه نجهل مسائل. ما احنا ما نقول يعني، لكن انا اقصد تفهمك طريقة، يعني احنا نتكلم عن كطريقة طريقة عادي. خذ المسألة من عشرة نقول، هل تفسير ابن جرير في الآية، هل تفسير ابن كثير في الآية، هل تفسير ابن كذا في الآية. والتفسير اصلا اوضح لك قبل هذا، تفسير اوضح لك ونقل لك التفسير المراد بهذا كيت وكيت وكيت. اما وقد علمت هذا اطمئن يا اخي، هذا كلام اهل العلم. هات اللي في ابن كثير، هات اللي في ابن جرير، هات كذا، هذا ابن جرير يحتاج الى تنبيه كذا، هذا ابن كثير يحتاج الى تنبيه كذا، هذا فلان يحتاج الى تنبيه كذا، بحيث يبقى انت الان ايه، يبقى انت بهذا قد اخذت هذه المسألة برمتها. نعم. او اطمأننت الى مثل هذا، وان هذا كلام العلماء، ما هو كلام شيخك اصلا فقط، انما هذا كلام العلماء، هذا كلام العلماء. نعم.
لكن خفيت عليهم هذه المسألة لحداثة.
كم سمعت انت هذه المسألة؟ كم سمعت؟ نتكلم عن آخر كلام أبرطين هنا، لكن كم سمعت أنت هذه المسألة؟ أنه فرق بين المعرفة الإجمالية للا إله الله وبين المعرفة بالتفصيل. وفعلا هل من يقع في النقد الآن يعود على الأصل بالنقد؟ يعود على الأصل بالنقد؟ لو لم تفهم هذه المسألة سوف تقول كذا. فاللي بيقع النهاردة في النقد يبقى دليل على أنه ما قال لا إله الله بعلم، وإحنا بنقرأ في الشروط يا شيخ العلم المنافي للجهل، يبقى الراجل ده ما عندوش العلم. ولا تفرق بين العلم الإجمالي وعلم التفصيل، وذكرنا هذا كثيرا يا إخواني، ولا لا التفريق بين العلم الإجمالي وعلم التفصيلي، فذكرنا هذا كثيرا، لأنهم يلبسون بهذا. اللي بيقع في الناقض ما عنده علم بلا إله الله، هل لا إله الله معناها هذا الكلام؟ تقول له لا، يقولك بس يبقى إذن هذا لم يتوافر فيه شرط لا إله الله من جهة العلم، كيف تجيب عنهم؟ هذا أجبنا عنه تكرار ومرار. طب خذ كلام أبا بطين هنا يقول لك هذا خفي عليه هذا الأمر، يبقى في فرق بين العلم الإجمالي وده اللازم وبين العلم التفصيلي، وهذا يتفاوت الناس فيه. نعم.
لكن خفيت عليهم هذه المسألة لحداثة عهدهم بالكفر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لا تركبن سنن من كان قبلكم، فإن خيل فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم بذلك. قلنا هذا يدل على أن من تكلم بكلمة كفر جاهلا بمعناها ثم نبها فتنبه أنه لا يكفر. ولا
خذ يا سيد يا عبد السلام، شوف مش بنقول له أو يا أخواني كلام يا أولاد، صدقوني يا أولاد ما تسمعوش لبعض يا ابني، واحد مصدرك اهو، احنا بنقرا في الصبح، شوف كلمه ايه ده اضاف حته بسيط للسيد عبد السلام اللي هي ايه بمعناها هو كلمه الكفر جت بمعناها، يبقى فرق بين جهل المعنى وبين القصد، جهل المعنى والقصد، جهل المعنى مساله العذر بالجاه، القصد خارج مساله العذر بالجاه، مش جاهل اصلا، هو جاهل هو عالم، يقول لك انا ما اقصد الكفر، يبقى مش هنكفر حد على وجه الارض ولا هنبدع احد على وجه الارض لانه ما بيقصدش. لسه واحد لسه اول امبارح بلاش اسم، لسه صغير ده على ذكر اسم، يقول لك هو كان رسطان هو اسد اصلا وكان بيقصد، يا ابن رسطان نفسه بينفي القاعده دي يا ابن، وسب الصحابه هو كان يقصد يعني هو يقصد صوب الصحابه يا ابن، هو نفسه رد على ابو الحسن في مساله القصد، خد كلام خد قاعدته. يبقى هنا الشيخ ابو طين بيقول ايه؟ اعد يا اسلام.
قلنا هذا يدل على ان من تكلم بكلمه كفر جاهلا بمعناها،
بمعنى اللي السيد قعد ربع ساعه يسال فيه، يعني يا شيخ هو جاهل بالمعنى، يعني هو جاهل بالمعنى صح؟ يا ما عرفش هو دين بيتكلم كلمه انجليزي بيتكلم كلمه فرنساوي بيردد هذا، او حتى بالعربي ولا يعرف معناها، يبقى في فرق. الذي لا يعرف هذا يعلم ويعرف. نعم. في فرق بين المفردة وبين العلم بالأصل. رجل ما زال على عبادة الشرك على الأوثان، ما زال عنده هبل ولات ومنات. نعم.
ثم نبه فتنبه أنه لا يكفر. ولا شك أن هؤلاء لو اتخذوا ذات أنواط بعد إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لكفروا.
بعد إنكار حول هناك تنبيه عبد الوهاب إلى إنكار إيه؟ والمعنى واحد، بعد إنكار بعد تنبيه بعد تعريف. هذا الشيخ أبو بصين. نعم
شيخنا في قصة لحمة رحمه الله.
نعم
قال في تأسيس التقديس: فهؤلاء لقرب عهدهم بالكفر ما كانوا يظنون أن الذي طلبوه من التأله لغير الله، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويعرفون معناها، وخفي عليهم أن ذلك الذي
قالوها وعرفوا معناها، بس معناها الإيه؟ الإجمالي. الإنسان يحصل من معنى على القدر ما عنده من العلم. يعني أنت كأبيك في علم في العلم بلا إله إلا الله، نحن كالأنبياء في العلم بلا إله إلا الله. نعم.
قال: وخفي عليهم أن ذلك الذي طلبوه مما كان فيه لا إله إلا الله، فلم يكن ظنهم مغيرا لحقيقة هذا الأمر وحكمه. ومن له معرفة بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم علم أن ما يفعل عند القبور من دعاء أصحابها والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم أعظم وأكبر من الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وأقبح من الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعقوف عليها اتخاذ إله مع الله مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما الظن بالعقوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده؟ فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون؟
نعم تمام. فيه نعم خلاص. لا واضح خلاص واضح خلاص. نعم نفس المعلومة من الدين بالضرورة. معلومة من الدين بالضرورة عندي من في 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 عند من عند فلان اللي بيعيش هنا عنده معلومة من الدين بالضرورة هذا الأمر، أو عند غيره عند أهل الفن هنا هذا معلوم عندهم ولا عند الناس كلها؟ كل ده تعليقات على أمور، هذه أمور نسبية. نعم ابن برجس. أيوة هذا التمثيل، مسألة تمثيل. نعم الشيخ ابن برجس له تفصيل في هذا. نعم.
قال الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله: تمثيل دور الكفرة والتلفظ بأقوال الكفر. قال: ويحصل ذلك عندما يمثل الرجل دور أحد الكفرة فيحاكي أفعاله ويتلفظ بأقواله وهو مجتهد في إتقان ذلك متفاعل فيه، كما حصل لبعضهم حين مثل نفسه من أهل الجاهلية فسجد للقبر بمشهد من الناس، وكما حصل لآخر حينما مثل دور رئيس دولة كافر فسب الإسلام وصرح بخطره على الحضارة وتناول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك وقع بحضرة ملأ من الناس وأمثاله كثير. ولا شك أن هذا العمل كفر مخرج من دين الإسلام. على
عاوزين هذا اللي هو التصريح بهذا، ولا شك أن هذا العمل
كفر مخرج من دين الإسلام على أي وجه قام به الممثل.
تمام هذا هو هذا هو
استدل بالآية.
نعم
استدل بنفس الآية.
نعم
استدل
بنفس الآية. بنفس الآية يا رسول كنتم تستهزئون. لكن بقى المعين نفسه هذا رجل يعلم أن الذي قاله كفر ولا مو بكفر، هذه مسألة أخرى تحتاج حل إسقاط على المعين. نعم وهي زوجته وهي من زوجته هات نفس كلام الشيخ، وإلا لو الشيخ قصد زوجته الحقيقية يبقى هذا التمثيل في غير محله. يعني الشيخ عثمان يقول لو قال واحد في التمثيلية لو قال في التمثيلية هات كلام الشيخ، لا هات قوله أنت لا تعبر عنه بمسلم. خلاص احنا سيبك من الشبكة وإن أهنا البيوت ده بيت العنكبوت شبكة العنكبوتية سبب هات الكلام. لكن لو قال واحد يمثل وهي فعلا زوجته حقيقة وقال انت طالق هذا يقع الطلاق. وما هو طلاق ايه ده؟ لكن لو قال لمرأة هو انها زوجته يعني في التمثيلية فان الطلاق ما يقع على المرأة على غير زوجته. لو واحد قابل واحدة في الشارع انت طالق وقع هو ما عقد حتى يفرق الان. لا معذرة يا ابو مسلم لا يحكي عن غير يقول قال ابو جهل قال ابو طالب قال ابو كذا لو يحكي ما في مشكلة. لكن هو يقوم بنفس الدور واحد انشاء من نفسه يقول تبا لك محمد صلى الله عليه وسلم تبا لك محمد هذا جماعتنا او يقول انا ربكم الاعلى وهكذا هذا كفر هذا كفر. اما المعاين دي مسألة بقى ايه اخرى. نعم لو اتخذها اكبر خلاص يعني لا على الوجه اللي كان عنده مشكله تبارك مع اتخذ كان نافع مع كذا نعم.